تغطي ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة، في الميزان ما زلنا نعالج القضايا التي تعيشها أمتنا على وفق ميزان كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شرفني أن يكون معي في هذا اللقاء استكمالا للقاء الماضي الأستاذ الدكتور يحيى إسماعيل، الأستاذ الحديث بجامعة الأزهر، وأيضا أحد المجددين في يعني جبهة علماء الأزهر. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك.
مرحبا بكم.
الله يرحمك.
الله يحفظك. استكمالا لما بدأناه في الأسبوع الماضي فضيلة الدكتور، كنا توقفنا عند قضية الشريعة وعلاقة الأزهر حاليا بالشريعة، وكنا طرحنا سؤال على فضيلتكم، وهو ان بيدور يعني كلما قلنا الشريعة والحكم بالشريعة نجد أصواتا أخرى تقول لا احنا نتحاكم إلى الأزهر، وكأن الأزهر شيء والشريعة شيء آخر، أو كأن يعني علماء الأزهر أو مشايخ الأزهر في هذه الأيام يعني وضعوا هذا الانطباع عند كثير من الناس. يدخل أيضا في دائرة الشريعة ما يدور على ألسنة الناس في هذه الأيام من بعض الأحكام التي خرجت من قبل المحاكم الدستورية والحكم على النظام أو بعض رموز النظام السابق، مما يدعونا إلى الكلام أو تخصيص هذا اللقاء عن مسألة الحكم والشريعة والحكم والقضاء والقضاء والشريعة، وهل هناك يعني تعارض ما بين الشريعة الإسلامية وبين القضاء الموجود الآن، وأيهما يقدم إذا تعارض إذا حدث تعارض؟ الآن ثابت عند الجميع أن حكم المحكمة الدستورية لا نقاش فيه، لا خلاف عليه، لا يتم رجوعه ولا يتم توقفه ولا أي شيء، وكما لو كان قرآن. أنا قلت يا رب سبحان الله نحن بنعملش كده مع آيات القرآن الكريم. فإذا يعني دعنا في هذا اللقاء يعني نطوف حول معنى الحكم والقضاء أو الشريعة والقضاء في منظور الشريعة الإسلامية. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نود أن نبين أن كتب ربنا جل جلاله كلها نزلت لتحكم، ومعنى تحكم يعني لتضبط.
نعم.
ومن غير كتاب ربنا الإنسان كما قال ربنا جل جلاله انهم الا كالانعام بل هم اضل.
تضبط حركه الانسان في الحياه،
كل شيء
تضبط، كل شيء،
كل شيء.
نعم.
حتى الهواجس، حتى الخواطر،
ومش الافعال بس،
حتى حركات النفس. لله ما في السماوات وما في الارض
وان
تبدوا ما في انفسكم او خود، مجرد ان بيفكر ان يظلم صار اثما.
الله.
وده الامر اللي بتختلف فيه الشريعه، من الأمور اللي بتختلف فيه الشريعة عن القانون.
لا.
الشريعة حكم عام، القانون حكم خاص. الشريعة منزهة ومقدسة، القانون غير منزه وغير مقدس، بل ونحن مكلفون شرعا أن نكفر به إذا خالف دين ربنا. بقول ولا وأرجو من الناس أن يعوا هذا، ومش هتكلم من غير الآية والحديث. كما
نوضح الجملة لأنها مهمة جدا.
أما يقول ربنا جل جلاله ألم ترى، وخد بالك ألم ترى، يعني خد بالك بقى، ألم ترى إلى الذين يزعمون، ما قالش إلى الذين يؤمنون، لان اللي جاء يعني معناها اخر القضية هو اللي يفضح. نقرأ الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.
يزعمون ذلك،
يزعمون. أنت اسمك يحيى وأنا برضو اسمي يحيى، وأنت مؤمن وأنا مؤمن أحسن منك يا سيدي، والله على عيني والرأس ونفسي، وأنت لما تؤمن أكثر مني هينفعني هذا والله. أنا ما تبقاش كذاب.
أيوة،
شوف ربنا كذاب في ديدك، كذاب على ربنا، محتال على الأمة، لأن أصل تعبيد الأمة، حكم الأمة، إرغام الأمة على حكم لا يناسب دينها وعقيدتها ولا يناسب فطرتها كفر، لأنه ده تعبيد. نقرأ الآية الأول قبل ما نخش للآيات الثانية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، وبيحج حج كم مرة ومعتمر كم مرة وبيتصدق مش عارف قد إيه واسمه مش عارف إيه، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا.
هنا بقى
ده واخد دكتوراه من ألمانيا، ولا واخد دكتوراه من إنجلترا، ولا واخد دكتوراه في التاريخ الدستوري الأمريكي. يريدون أن يتحاكموا إلى أصل، واخد عزة، واخد عزه ومكانه من غير دينه. فيريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت. الطاغوت هو كل ما هو الحكم بغير ما انزل الله.
هنا انا
كنت وكان طاغوتا مش طغيانا. ليه؟ لانه فيه استعمال القوة القهرية للدولة لاذلال المحكوم عليه بغير شرع الله، هذا كان طاغوت.
يعني اذا شرع الله ليس فيه اذلال،
ده شرع ربنا فيه، ده اللي هنتكلم دلوقتي.
يعني الاذلال في غير شرع الله، لذلك سمي كل ما يخالف طاغوتا، كل ما يخالف طاغوتا
طاغوتا.
نعم،
الحكم بغير ما انزل الله طاغوت.
نعم،
كما قال ربنا: أأنتم اعلموا
ام الله
ام الله.
يا سلام.
فالحكم بمقتضى قانون مزاجي اذلال، غايته الإذلال. والإذلال هيرجع إليه أيضا. يعني يحكي لي سيدنا الشيخ عبد الستار وهم في السجن الحربي،
عبد الستار فتح الله،
عبد الستار فتح الله السعيد، فوجئوا الضباط بتوع اللي كانوا هيعملوا الإنابة على عبد الناصر، ومنهم شمس بدران.
أيوة.
فشمس بدران دخل، شمس بدران اللي وما أدراك ما شمس بدران، اللي هربان دلوقتي في لندن برضو، ما هو سكتهم كلها لندن.
ما لسه عايش يا دكتور؟
ما عرفش. وهو داخل فالعسكري بيزقه فبيعرقص، قام اداله على قفاه، بيقول له اسكت يلا، انا كنت وزيرك يلا امبارح. قال له اتنايل على عينك، مش انت اللي كنت بتعذب الاخوان؟ ده العسكري بيقول لي شمس بدران. قام شمس قال له اسمع يا ولد، الواحد مننا طول ما هو على الكرسي بيبقى اعمى، ما بيبداش يشوف الا هو مسحوب من على الكرسي.
يا سلام، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك
هو فيعذب بما شرع هو. يعذب ويهان بمثل ما فعل في غيره. يبقى نرجع للآية.
نعم، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت.
الطاغوت اللي قال ربنا فيه: أفحكم الجاهلية يبغون. أي حكم؟ الجاهلية ما هيش فترة زمنية، الجاهلية حالة علمية وفكرية.
الله، يعني ممكن يبقى في جاهلية دلوقتي؟
طبعا.
ازاي؟
أفحكم الجاهلية يبغون. وإن حكمت فاحكم بينهم، أعرض عنهم وأن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فاحكم، يبقى الحكم بغير ما أنزل الله ليس بالقسط حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، ودي نزل بعد إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، اللي زي ما هنيجي ونقرأها بعد كده. فخليني في الآية الخطيرة هذه. لا يجرؤ أحد حتى من الذين يمثلون علينا بالعمائم الكاذبة، لا يجرؤ أحد أن يقول هذه الآية منسوخة أو هذه، ما لا يجرؤ.
بمناسبة الآية في سورة النساء،
الآية بيقول لي ربنا جل جلاله، نرجع تاني: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون. فمجرد الإرادة للتحاكم إلى غير ما أنزل الله جعل إيمانهم زعما،
جعل ايمانهم زعما
على طول، ده زعم. ولهذا العرب يقولوا ايه؟ الزعم مطيته الكذب.
لمجرد ما حصلت مشكله
مش غير مشكله
تتحاكموا الى
لا ده لسه ده يريد. والاراده اول درجات الحب.
يعني هو لسه ما عملش حاجه اساسا،
ده اراد.
والحب بداية الحب إرادة. الحب عن الحب 8 درجات ما بيبدأش درجة واحدة. ولهذا أهل الجاهلية دول يعرفوها جيدة. ولهذا أول درجة فيها ريداك والنبي ريداك. ده أول درجة من درجات الحب الإرادة.
والكره برضه درجاته إرادة.
والكره درجات. فمجرد إنه أراد والإرادة أولى درجات الحب. هو يحب تخصصه يقال ففقه ايه خبير قل خبير الفقه فقه كتاب ربنا وفقه سنة نبينا ده الأصل ده الأصل اللي ظللنا نحكم به حتى سنة 1798 لما دخل المجرم نابليون وعمل قضاء موازي زي ما هنقول دلوقتي وهيجي ما عمل قضاء موازي للأجانب وبعدين عمل قاضي لكل طائفة وبعدين
النقطه دي هتحتاج مننا تفصيل
هتكلم فيها
لان احنا يعني مهم جدا ان
احنا على
المشاهدين على التدرج
نعم
في مساله متى
كيف دخل الخلل علينا
نعم بالضبط نعم
كيف دخل الخلل دخل علينا من اول نابليون الاول كان ايام الدوله العباسيه لما سقطت الدوله العباسيه وجه الياسق واسمهم ايه دول التتار حكمونا بالياسق والياسق ده مثل ومثل الميثاق وقريب من كلمة الميثاق
اسمه الياسق
الياسق والياسق ده أحكام قاسية ومشددة اللي يسرق تقطع رقبته اللي يتجوز بأخته مراته
ده كان الدستور وقتها يعني
ده الدستور الإمام ابن كثير لما اتكلم عنه في البداية والنهاية قال وهذا كفر هذا كفر
لأنه بغير ما شاء
الله بغير ما أنزل الله
نعم.
حكم بغير ما أنزل الله
حكمت مصر فترة طويلة
لا مش ما العالم الإسلام لما دخل التتار وأسقطوا الدولة العباسية كان لازم إن هم يحكمون بغير ما أنزل الله فكان الياسق والحمد لله لم يطل هذا الأمر طويلا لأن الأمة كان فيها علماءها وكان فيها المجاهدين وكان الحس الإسلامي قوي جدا وما كانش لسه جيش الدعارة الخلقية والفكرية والإعلامية والسياسية ظهرت فينا لم يطل أمده طويلا وكان الناس فيما بينهم يعير بعضهم بعضا إذا ذهب إلى قاضي الكافرين إذا ذهب إلى قاضي الياسخ يبقى كافر على طول
الناس اللي هم
العامة
الناس.
الناس لأن الحس الإسلامي فيهم قوي
فكان القضاء العرفي يعني هو
مش قضاء عرفي ولهذا حتى الإمام ابن تيمية ما جه بعد كده جعل القضاء بغير ما أنزل الله حتى لو كان قضاء عرفي قال هذا قضاء بغير ما أنزل الله يبقى كفر أيضا فبيقول الإمام ابن تيمية رضي الله عنه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام القضاء ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة في النار وما أكثرهم والحمد لله رب العالمين رجل عرف الحق عرف الحق يعني عرف الشرع مش الحق يعني معك ولا عليك عرف الحق لو ربنا بيقوله بالحق أنزلناه الحق لا إذا لم يثبت حق القرآن في الفصل في الخصومات فلا عدل ولا حق ولا استقامة إذا لم يثبت أمر القرآن فلا استقرار ده أدهى مين؟ قالها الإمام البقرين أحد أئمة المسلمين لما أرسلوا الخليفة إلى بطرس وكان الزعيم النصارى في روسيا أنا إذن وبعت للخليفة بيقول عندنا الخساوسة يريدون عالما يناقشون في قضية لاهوتية فاختاروا له الإمام البقلاني فلما دخل الإمام البقلاني قصة ظريفة ذكرها الإمام الذهبي
نعم.
قالوا لل اسمه ايه ده اللي هو بيسموه الزعيم بتاعهم الرئيس الامبراطور بيقولوا له الناس دي لا ينحنون الا في الصلاة وطبعا هناك تحيتهم الركوع زي في المسارح عندنا ما بيسقفوا للممثل تحيته يعني بيركع له معايا الامور دي احنا بنستهين بها
صحيح
الامور دي بتأثر
صحيح
حتى اختيار الملبس بيأثر
صحيح.
على النفس وعلى الوجدان
صحيح.
ما بيقول الإمام ابن تيمية ان خبث النفس من خبث اللبس يعني الانسان لما واخذ الانسان الست ما بتلبس مايوه نفسيتها غير الست اللي لابسه حشمة
نعم.
الست اللي لابسه جلد التعبان غير الست اللي لابسه خمار
نعم.
نفسية دي غير نفسية دي ولهذا حرم علينا ان نلبس جلد النمور وجلد الاسود لان ده بيأثر في النفس ايه الغرض بيقولوا للإمبراطور بقى ان الناس دي ما بتركعش لغير ربنا وهتبقى سابقة شغل الالباندا اللي احنا شغالين عليه اه ده تبقى سابقة انت مش عارف ان ده ظلمة طب ما ترجع عنه لا ده تبقى هيبة الدولة هيبة الدولة تقوم بالظلم الغرب فبيقولون ان هؤلاء لا يسجدون ولا يركعون الا لله طب وبعدين قالوا لا احنا يبقى اذا قعدوا يفكرهم زي ما اصحابنا بيفكرهم وعملوا قالوا يبقى الامبراطور القيصر هيقعد على كرسي ويتعمل ابو قصير امام الامبراطور يوم يضطر الشيخ وهو داخل وداخل هيسلم فلما يوطي ده اللي مطلوب وكالات الانباء بقى تشتغل بقى والامام والهيئه والرسامين يرسموا ويوزعهم اول ما دخل امام بقلاني وشاف اللعبه دي راح داخل بظهره ما هو ده اللي استفاد من دي او اظن ان هو استفاد منها الاستاذ الخواجه احمد الخواجه اللي كان نقيب محامين السادات اراد انه يعني يكسر انفه زي بيقولوا فكان معاه معاد مع السادات في الاناطر فكانت لعبه قريب منها قالوا يشيلوا الكراسي كلها والسادات يقعد على كرسي وهو داخل يسلم هيضطر ان هو يوطي السادات قاعد عفوا يصوروه هو بيوطي وبعد كده يجيبوا له الكرسي اما دخل الاستاذ الخواجه وشاف المنظر ده راح قاعد على الارض ومد ايده للسادات فاما دخل الباقلاني وعمل كده فقعدوا لقى الحجره مليانه بالاحبار والرهبان واللي خاطفين بناتنا والغرض فبيقعد بيقول له ايه من الاحبار اللي اصحاب العمائم اللي ما بيلبسها يلبسها باتنين شايلين يحطوها وثلاثه شايلين ينزلوها فبيقول له ما رايكم في زوجه لشخصيه مقدسه ارتكبت جريمه الزنا
شخصية مقدسة
النبي يعني والسيدة عائشة مش عايزة تفكير فالشيخ بكل يعني فصاحة وأريحية وحضور ذه قال له اسمع عاد انت وهو بص لهم كله هما امرأتان اتهمتا بالزنا امرأتان مقدستان في التاريخ اتهمتا بالزنا الا ان واحده جاءت بالقرينه جت بالواد على كتفها
يا سلام
والتانيه ما فيش قرينه
فكيف تثبت اذا
هم اتنين لو هتبرأ تبرأ عائشه قبل مريم رضي الله عنه عنهما قال له هما امراتان في التاريخ مقدستان اتهمتا بالزنا الا ان واحده جاءت بالولد على كتفها ده قرينه عائشة رضي الله عنها اتهمت ولا قرينة معها وبعدين بص لهم وقال لهم كما نقل الإمام الذهبي رضي الله عنه ألا تثبت براءة مريم ما لم تثبت براءة عائشة
الله
إما ثبتتش براءة عائشة قال إن أصل الكتاب المقدس جزئين عندك العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم بيقولوا إن الستنا مريم عليها السلام بيقولوا إن هي مكنت يوسف النجار منها وان عيسى ابن زنا في القلب في الجزء الاول من العهد القديم العهد ده بيقول ابن زنا والعهد الجديد بيقول ابن ربنا فالاثنين تعارضا يعني فعند العقل عند العقل والنظر لازم يسقط يسقط لذلك لا تثبت براءة الستنا مريم ما لا بتثبت براءة عائشة ما تثبت براءة عائشة يعني بالقرآن تثبت براءة مريم بالقرآن
طيب نرجع للآية لأن هي فعلا مهمة جدا
نرجع للآية بقى
ألم تر إلى الذين
يزعمون
أيوة.
فإيمانهم صار مجرد زعم
نعم
فليراجعوا أنفسهم حتى لو كان أستاذ مش عارف خبير
مجرد أنهم
أرادوا أن يتحاكموا إلى غير شرع الله
نعم
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يعني مش من غيرنا لا ده هم من جلدتنا وبأسمائنا وبأشكالنا وأحيانا بيلبسوا عمام زينا الشيخ الطنطاوي أنا في الكتاب ده لهو نائل عنه كتب في صحيفة المسلمون لما كان في صحيفة المسلمون قال كل القوانين المصرية موافقة للشرع إلا حاجات قليلة
ده الأزهر الذي تولى مش
الأزهر الذي تولى قال كل القوانين موافقة للشريعة قانون الجنايات كله معاند للشريعة في احنا انا بدرس ثقافة اسلامية درست في السعودية ثقافة اسلامية وبدرس في الكويت ثقافة اسلامية والحاجة اللي تبسطك وتبسط الجمهور ان الثقافة الاسلامية ده احد مقررات الجامعة العربية في الستينات بوجوب تدريس الثقافة الاسلامية لمستويات التعليم الجامعي اصبح في العالم العربي اسمه متطلب جامعي دراسة الثقافة الإسلامية على مراحل أربعة، العقيدة والمعاملات إلى آخره. العالم العربي نفذ توصيات الجامعة العربية بوجوب تدريس الثقافة الإسلامية على المستوى الجامعي إلا جمهورية مصر العربية إلى الآن ما فيش حاجة اسمها ثقافة إسلامية في التدريس الجامعي. ولهذا كل اللي انت شايفهم دول خريجين الحقوق اللي ما كثير منهم ما يعرفش يقرأ التحيات، كثير منهم ما يحفظ قصار الصور ويقدم على انه فقيه دستوري.
نرجع بقى المفروض مدارس الشريعة
الشريعة علشان المواريث والطلاق
الاحكام الشخصية.
انا هنتكلم دلوقتي حقيقة الشريعة، يعني احنا اتكلمنا قبل كده حقيقة الشريعة يعني ان هي مأخوذة من شرع المياه.
طيب
او الكلام واصل للمياه. هنا بقى كونه يريد ان يتحكم الى ما درس
فاصبح ايمانه زعما.
نعم. لهذا ربنا ليه
تكملة الآية فيها خطورة،
يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت.
وقد امروا،
اللي هم مين؟ اللي امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يعني المسلمين، القضاء المسلمين، المستشارين المسلمين، الفقهاء القانونيين الدستوريين المسلمين، لانه يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك
وما انزل
من قبلك. امنت بما انزل اليك وما انزل من قبلك ان الحكم الا لله.
جميل.
يعني ما فيش مجال التشريع، لا التشريع يبقى في حاجتين اتنين في امتنا، التشريع في حاجتين، ما اعرفش انا قلتها دي ولا لا اللقاء السابق، في التنظيم والتنفيذ. يعني ما هوش مجلس تشريعي زي ما في اوروبا وامريكا يبيح الحرام، يعمل الشذوذ مره يبيحه والخمره يحميها والعلاقات الجنسيه لا، تشريع يعني يجيب حكم جديد يبيح ربا، لا يبيح شذوذ، لا يحرم حلال يحرم الحرام، لا. فعمل المجالس التقنينيه او التشريعيه مع التجاوز عندنا في حاجتين اتنين بس. الحاجه الاولى هي ايه؟ التنظيم، تنظيم العلاقات، تنظيم على وفق الاصول، على وفق المادة الثانية من الدستور، ان الشريعة المصدر، ان الايه الشريعة المصدر الاساسي
للدستور.
ما دام الشريعة المصدر الاساسي وان الاسلام دين الدولة، كان هذا كافي جدا. كان هذا كافي جدا للي بيحكموا بالدستور وعدمها ان يرجع الاول لكتاب ربنا. لان الحكم بغير ما انزل الله، شوف ربنا قال ايه، وقد امروا ان هم يقولوا ايه، يجوا لا تعليق على احكام، يا دي المصيبه، ده انا بعلق على كلام ربنا، ده انا بعلق على كلام النبي وبقول هذا حديث صحيح وحديث ضعيف، ده انا بقول كلام ربنا ده ناسخ ولا منسوخ، وده يعمل به ولا ما يعملش به، المصيبه دي اعلق على كلام ربنا مش انا وبس، ده المتخصص وغير المتخصص، مش في واحد سافل سفيه قال ان القبلة الاولى حلال، مش في واحد مجرم سفيه هو نفسه قال الزانية الاولى جائزة. السافل ده ورب ليه؟ عشان النسف بيقول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللبن. النسف وهو النسف عبارته دقيقة جدا، فهو بيفسروا، ده موجود
صاحب لغة يعني
صاحب لغة، فبيكلم ناس لغويين، بيكلم بيدي مادة للتفسير، فيقول اللمم مثل القبلة وبيعد، يعني ايه؟ يعني اذا قست القبلة الحرام بالحضن الحرام يبقى القبلة الحرام اخاف
بالضبط. نعم صحيح،
ده كلام مراد النسفي. المجرم ده وللأسف ان هو شقيق امام نعزه ونجله.
صحيح.
يقول السافل يقول ان الزانية الاولى حلال والقبلة، ما هو اصل على مذهب ام كلثوم لما قالت له القبلة الراجل بياخد كلام الهوى ويجعله دستور. القبلة كانت للملهوف، بيقولوا ايه اللي عليه مش عارف الخد مش عارف ايه. مجرد ان هو بيحب ان يتحكم الى المقررات اللي عنده اللي جابها من فرنسا وانجلترا مجرد انه يريدون
والارادة. وقد امروا،
شوف ربنا بيقول وقد امروا، يعني هو اول مأمور. اللي بيتقال عليه خبير دستوري، اللي بيتقال عليه متخصص في الفقه الدستوري، في
الامر هو الله.
الامر هو الامر في الحقيقة هو الله رب العالمين.
نعم.
لا حكم الا لله، ده قضية مسلمة،
وما كان لمؤمن
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا. فشوف النص وقد امروا، يعني زي فيه مشايخ راحوا درسوا في فرنسا وجم، واحد فيه ناس نوعين، ناس جم مفتونين وناس نعرفهم او وسقطت في ماده الملل والنحل. لان ما جاي درس ماكس شيلر بيقول ما قالناش والله مره محمد بيقول لانه درس مقارنه ادانه يمكن يسمعني دلوقتي هيقولوا له ها كان عملوه رئيس قسم من اقسام الدعوه والاصول ومش عارف ايه ها كل كلامه ماكس شيلر فيه ناس بقى جم من فرنسا زي الامام الغزالي كده اما هضم الفلسفه ولينقضها ويهدمها زي الدكتور عبد الحليم محمود عليه رحمه الله الدكتور محمد عبد الله دراز دول ما جابوا الدكتوراه من فرنسا وهدموا اصول الايه وهدموا اصول الفكر الغربي في محاضراتهم ودروسهم لنا. في ناس جم مفتون كذلك اللي راحوا درسوا مثل هذا نوعين نوع درسه ورد عليه وانتصف لدينه مثل الشهيد عبد القادر عودة عليه رحمة الله وامثاله وفريق افتتن به وجعله قبلته ووجهته واكل عيشه. الله رب العالمين يقول له رغم ان انت درست هذا درسته لتفضحه. اما يجي في القانون الجنائي المصري الى الان لو امرأة متزوجة زنت وابوها راح رفع عليها دعوة وبلغ عنها لا تسمع الدعوة. لو اخوها راح لا تسمع الدعوة. الحيوان الوحيد اللي له حق يسمع الدعوة الديوس الزوج مدام موافق ومركب قرون محدش يتدخل. مع ان الشهوة والمال في الحق الناس بتظن ان ده
حسب القانون يا دكتور
حسب القانون المال والشهوة حق الانسان المال والشهوة حق ربنا.
واذا كانت غير متزوجة
يجي يشوف بقى ان كانت قاصرة يبقى ده ما يقامش عليها الدعوة انما ويتشاف اذا كان برضاها يبقى لعب عيال ويوديها له اذا الغرض ما ده مش كده ده شوف المصيبة الاكتر لو المغفل المسكين داخل وبيفتح الاوضة او داخل ها لو حد قال له فاعل خير اتصل به وقال له روح شوف مش وراح زي ما بيجي في الافلام ودخل والمجرم قاعد اول ما شاف التيس داخل راح شايل الاباجورة وراح ضربه في وشه موته ما ياخدش اعدام لانه في حالة دفاع عن النفس
رغم ان هو مش في مكانه ولا في بيته ولا في
انما المسكين لو دخل وخدته الغيرة وقتل المجرم على فراش الزوجية ده سبق اسراره ترص
امال في الشرع يا دكتور
لا الشرع ده رايح سيدنا سعد للرسول عليه السلام لما نزلت الايات ان والذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهد والذين يرمون فألف جلدوهم فسيدنا سعد يقول له رسول الله
ايوه
انا اشوف واحد على مراتي واسكت والله العظيم
لا لسه اروح اجيب اربع شهود
انا عقد على منزل اجيب اربع شهود يقول المجرم خلص ممكن الغرزه يكون استحمى ولبس وغير وخرج قال له انت يا رسول الله والله لاضربنه غير مصبح وانا استنى والله العظيم ده دي الغيره ام الرسول قال ايه اتعجبون من غيره سعد والله اني لاغير من سعد والله اغير مني ومن سعد لهذا نزلت ايات اللعان
ايوه
نزلت البيت الزوجيه له حرمه البيت الزوجيه له حرمه ومش كده وبس وبعدين ده بيدي لك معنى ان الزنا ما بيثبتش الا باربعه شهود الا اذا كان في زوج وزوجته يبقى اللعان لان اللعان هيلحق وهيطلع مغفل قدام الناس في غير كده زي ما قلت لحضرتك اللقاء الماضي ان سيدنا عمر لما بيقول لهم انا شفت ما ترون لو قال لكم اميركم انه راى رجلا على امراه البارحه وهو قادم للصلاه ام سيدنا علي هو قاعد امير المؤمنين لو سميتهم ولم تاتي بالاربعه الشهداء لاقمنا عليك الحد لا اتهاما لمروءتك ولكن اقامه لامر الله فينا
نعم اذا
هذا بيظهر لك بقى ان الرجم ما بيثبتش الا بحالتين احدهما عسيره جدا وهي الشهاده الشهاده معنى ان الشهاده اربعه يشهدوا بالصوره اللي الشرع فرضها معناها انها بقت معلمه وفتح بيتها لهذا
على فكرة وهي صعبة كمان جدا حتى
لا ما هو لازم يطلع لها اربعة من امن الدولة يناموا تحت السرير واول ما يشتغل ويحسوا به يطلعوا يمسكوا عليها وواحد يجيب فتلة
يا دكتور ده خيط يا دكتور
أيوة.
المرة الخيط ده
يناموا لهذا
فان مرة الخيط فلا يزول
القاضي هيرجع يقول لهم انتوا عملتوا ايه طب وعملت ليه كده لان برضو لو شهد اربعة من حق القاضي ان يطلب من يزكيهم
كمان
اما لقوه من امن الدولة والفلول لا عايز مزكي يجي مزكي اذا ثبت انه من الحزب الوطني يقول له عايز يقول له انا عايز مذاكر حد ما تاخد
طلاق. يعني اذا نقصد الشريعه من هذا الامر هو صيانة
العثرات فقط. نعم. وليس تتبع العثرات. أيوه. قلت لحضرتك الحديث بتاع في البزار وغيره ان كانت امراه تظهر السوق بالمدينه, يعني تظهر السوق زي ما بنسميها نجمه مجتمع ولا نجمه شباك ولا فاتنه الجماهير ولا معبوده الجماهير اللي بتتكلم بكل صمت في بدنها وكل صمت له لغه. دي انت عايز دليل اكتر من كده؟ طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت راجما احدا بغير بينه لراجمت هذه.
نعم.
فاما بتيجي دي كلها علشان كلها تحذيرات وردع وتخويف وترعيب. ولهذا لم تقم البتاع دي حد الزنا عندنا في المشهور الا بالاقرار.
طيب
نرجع بقى للآية. وقد امروا فأي حكم يأتي مناقض ومخالف لكتاب الله وسنة رسول الله دينا وشرعا وعرفا وقانونا مستقيما امرنا ان نكفر به. امنا بالله وحده وكفرنا بما كنتم به مشركين. فبنقول ايه ربنا بيقول ايه؟ وقد امروا ان يكفروا به. ها ان يضل وعملينه ماشيينه.
طيب انا بس هنا في سؤال مهم جدا.
نعم.
في الحياه ربما يدور في اذهان كثير من الناس.
نعم.
اذا اتفقنا على ان كل حكم يخالف شرع الله عز وجل
ساقط في ذاته
هو كفر.
ساقط في ذاته.
طيب المساله هنا بقى.
نعم.
احنا مين اللي هيوصل لنا احكام الشريعه الاسلاميه؟ او بمعنى يعني الشريعه الاسلاميه قد تختلف الاذهان او تختلف الافهام والعقول وعقول العلماء في فهمها.
هل
هذا اللفظ اللي بقوله صح ولا غلط؟
ده جد الغلط.
طيب وضح لي بقى حضرتك اللفظه دي, لان اللفظه دي انا بس عايز اقول ايه. هذه مدخل.
نعم.
يدخل منه الناس اللي بتقول لك بقى اصل الشريعه. هناخد بقى الشريعه بتاعت مثلا كما فهمها الشيخ مثلا ابن تيميه, ولا كما فهمها الاخوان, ولا كما فهمها السلفيين, ولا كما فهمها التبليغ والدعوه, ولا كما فهمها التكفير والجهاد والجماعه الاسلاميه, ولا كما فهمها الازهر. ما احنا عندنا جهات اسلاميه كتيره فهمت الشريعه. انا عايز افهم المدخل ده. انا اظن ان هذا المدخل مدخل لئيم وخبيث جدا. هل فعلا يا دكتور الشريعة الإسلامية تختلف عندها وأمامها الأفهام الصحيحة والعقول الرزينة؟
زي ما قلت لحضرتك الشريعة فيها أمور ثابتة.
أيوة.
أصيلة لا مجال للاجتهاد فيها. العمل معها تنفيذ وتنظيم. في الأمور اللي محل اجتهاد لا انكار على مجتهد, ده قواعد اصولية. ولهذا شوف ربنا بيقول ايه.
احنا عندنا مساحة كبيرة جدا للاجتهاد.
من مين؟
أيوة.
من اهل الاجتهاد. اهل الاجتهاد يعني اللي مشهود لهم بانهم من اهل الاجتهاد, زي ما واحد واخد زمالة في طب كذا بقى من اهل الاجتهاد في الطب. كل مهنة كل حرفة كل عمل له اهل صنعته واهل اجتهاده المضبوطين بالشرع, لدرجة ان ما يجي الامام ابو حنيفة يقول الصناع لا يضمنون. يعني اذا جبت بنا وبيبني لي جدار وهو بنا ومعروف انه هو في نقابة البنايين بنا والجدار وقع وهو طري وقع, ما دام صانع ما دام بنه ما يضمنش. انما اذا جبت دكتور في الفلسفه ولا عميد كليه ولا جه مثلا الشيخ فلان عايز يوفر فبيبني ووقع الجدار او طوبة وقعت على واحد لازم يضمن لانه مش من اهل الاختصاص يضمن. ما فيش صغير ولا كبر الا مضبوطه بالشرع. ولهذا اول حاجه ان الشرع عندنا مش زي القانون احاجي وطلاسم واحجبه. لا, الشرع عندنا ثقافة عامة ذائعة في الناس
واضحة
بينا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أما يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر, ده بيجي الناس ما بيجي كان شيخنا الله يرحمه الدكتور عبدالله عبد الحي رايح مرة بيشتري من واحد كان ولابس الزي الازهري فبيفاصل. شوف الثقافة العامة يقول له شيخ مش حرام عليك تبقى شيخ وتفاصل. فالشيخ قال له مش حرام عليك ابقى شيخ وتستغفرني. فالشريعة الاصول يعرفها العامي ويعرفها الجاهل قبل العالم. دخل ده احيانا العالم بيحكمه طفل. دخل الامام ابن حجر وهو بيحكي هذا في الفاتح, دخل المسجد الحرام وبيصلي تحية المسجد, فطفل صغير بيقول له عمي هو شايف الراجل ده ابن حجر اللي المفتي قال عليه كان حشاش.
لا اله الا
الله. ايوه والله ما انت ما بتشوفش اليوتيوب وال
من عيلة حشيش يعني ولا
لا؟ بيشرب حشيش وبيتاجر حشيش. ابن حجر دخل المسجد الحرام.
استغفر الله. نعم
معايا. فبيصلي تحية المسجد
الحرام. قصده عشان ابن حجر.
ابن حجر
حجر معاه.
ام الطفل سنه طفل مميز يعني من 10 ل 12 سنه بيقول له عمي تحية المسجد الطواف بعد ما خلص ركعتين. قال له والله يا ابني كاتبه في الكتاب عندي.
الله.
يعني هو موجود في الكتاب بس الممارسة.
نعم.
فالأمة كلها أمينة على شرع ربنا. وشرع ربنا يعني إيه؟
أيوة.
شرع ربنا نوعين, أحكام ربنا نوعين. النوع الأول من شرع ربنا اللي هي الأحكام السماوية, وشرع ربنا نوع يتعلق بالعقائد. ده شرع. ولهذا شوف ربنا جل جلاله فيه قال إيه؟ شرع لكم من الدين اللي هي العقائد والأصول. العقائد والأصول ده متوارثة, ده رأي عام, ده ثقافة عامة, ما فيش واحد. ده النبي صلى الله عليه وسلم خارج صفية جات له وهو معتكف, قعدت معاه لحد ما فطر وخرج بعد المغرب بيروحها. سيدنا عمر مع احد الصحابة شافوا النبي فقال بيتوار, قال له تعال تعال. نهى صفية زوجتي يا رسول الله انه قال, قال ان الشيطان يجري من ابن ادم, لانه هو النبي اللي قال كده. فصارت ثقافة عامة. ثقافة عامة لازم اصون نفسي.
كويس.
ولهذا يأتي الحديث من وقف في مواقف الشبهات اتهم ولا ثواب له. فدي المسلم بيربى على الثقافة اللي هي الاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية اللي هي ما فيش مسلم بيقولك ان ما نش عارف ربنا واحد ولا اتنين. ما فيش مسلم هيقبل من ده.
دي هذه ثوابت يا دكتور.
انا بقول لك الشرع نوعين.
نعم.
احكام عقائد نوع تتعلق بالعقائد دي شرائع. اللي بتعلق بالعقائد شرائع. اما يجي زي الواد ده اللي هو عضو المجمع لما يقول لي ان اما قلت ان حسن حنفي يقول ان النبي ورحت حاضر بن قسين ان النبي اراد النسوان فاخذ الصبيان, فالولد ده يقول ايه؟ ان يحيى اراد ان يورط حسن حنفي لان حسن حنفي لم يقل ان لوط لم يقل في لوط عليه السلام. قلت له يخرب بيتك يبقى وقعت نفسك, النبوه لا تتجزا.
ايوه
نبوه لوط زي نبوه محمد. الهك حسن حنفي ما قالش صلى الله عليه وسلم انا قلت صلى الله عليه وسلم تقدما وحطيتها في جمله معترضه.
هو فاهم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس.
لا هو لا هو الولد ده بيقول ان النبي استعرض النسوان وفخذ الصبيان. فانا بقول ان حسن حنفي يقول ان النبي بن قسين انا بصلي على اي نبي. فالولد عبد المعطي يقول ده هو يقصد هو عايز يورط حسن حنفي. حسن حنفي ما بيقصدش صلى الله عليه وسلم, يقصد اي نبي غير محمد وهو استاذ في قسم العقيده. معايا؟ فالشريعه دي الامر ده عند الكل. العوام يقدسون كل نبي, ما فيش عمي بينكت على نبي. ما فيش عمي يقبل ان يسخر من نبي. ليه؟ لان ثقافة عامة. امن الرسول
بالله. امن الرسول.
اذا يبقى الجزء الاول من الاحكام هي ايه؟ الشرائع. يبقى اذا الشرائع اللي هي العقيدة والعقائد. ومن العقائد الايمان بالرسل, الايمان بالكتب, تقديس الرسل, معرفة الكتب, تقديس الكتب, الايمان باليوم الاخر. ده سيدنا الشيخ يوسف القرضاوي لما اخذ برأي ابن القيم وقال ان النار تفنى, الناس قامت عليه, الناس العامية قامت عليه, الصحافة قامت عليه, لان في ثقافة عامة عند الكل. يبقى الاسلام بيضمن نقاء احكامه بجعلها ميسرة وسهلة ومتناولة للجميع, المسلم وغير المسلم. الاستاذ مكرم عبيد قدس الله روحه, وده الرجل الوحيد اللي مشي في جنازة الأستاذ حسن البنا وحمل في نعشه مع أبيه.
نعم.
فكان فيه واحد مسلم سب للنصراني دينه, فالنصراني رفع دعوة على المسلم بمقتضى القانون اللي هو إيه؟ إن ازدراء الأديان. كانت فيه بص قديم برضو كده. فالمسلم راح وكل مين؟ الأستاذ مكرم عبيد. الأستاذ مكرم عبيد هو بيترافع, فده متهم بانه ازدرى الاديان لانه سب دينا لنصراني. الاستاذ مكرم اللي على دين المتهم قال للمحكمه ايه؟ قال ان موكلي لم يسب دينا معتبرا، ده سب دينا غير موجود، لان ربنا بيقول ان الدين عند الله الاسلام.
يا سلام.
فالمحكمة بتقول استاذ مكرم عبيد الدفاع يؤمن بهذا، قال له موكلي يؤمن بهذا.
الله.
طبعا الموكل ما راحش الاستاذ مكرم وقال له قول كذا وقول كذا، ده ثقافة عامة عند المسلم وغير المسلم وعند المثقف وغير المثقف. ولهذا زي ما قال الامام احد اسمه يمكن ابن رشد ولا لما بعد ما اتكلم في الفلسفه ولم نستفد من علمنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا، وهو على فراش الموت قال يا رب ايمانا كايمان العجائز.
يا سلام.
فالثقافه الاحكام عندنا مش قضايا بتاع دي معاملات، مش قضايا قطع ورجم. الشرائع عندنا نوعين، وبنقول للي بيتعبدوا اللي بيتطاولوا علينا وعلى الأمة بتخصصاتهم في غير شرع ربنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الأحكام والشرائع والشرع عندنا الأحكام الشرعية نوعين. النوع الأول يتعلق بالعقائد، وفيه قال ربنا جل جلاله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. الدين اللي هي أركان الإيمان، مطلوب مننا أن نقيمها. أركان الإيمان أظن أمان الرسول بما أنزل، دي أمر ذائع أن أقيموا الدين، دي في إيه الأحكام الإيه
العقائد. تمام.
ودي أحكام
واحدة على الجميع،
ودي أحكام لهذا إلى أمل الدولة العهد القريب، لما واحد بيدعي نبوة كانوا بيقبضوا عليه، مش بيقبضوا عليه غير عذر ربنا، بيقبضوا عليه تأمينا لأنفسهم من غضبة الناس. الواد حسين شحاته اللي ضبطوها ولا اسمه ده اللي سب في السدهات وعلى وبسب وقال ملعون معاويه وملعون اتقبض عليه واتسجن ليه؟ مش غير على دين ربنا، خوفا من انفجار الراي العام عليهم.
تمام.
وهم ففيه راي عام، الاسلام يعمد الى الراي العام. الراي العام ده بيضبط مين؟ بيضبط الفقيه كما يضبط المتعلم، يضبط العالم والمتعلم.
ده النوع الاول.
ده النوع الاول. النوع الثاني بقى اللي هي العبادات والمعاملات.
المعاملات. نعم.
العبادات والمعاملات احكام. جميل. ما ينفعش وزارة الاوقاف تعين واحد يصلي بالناس يروح يصلي الظهر 3 ركعات هيتحول للتحقيق. ليه؟ لا مش ده احكام. ما ينفعش يقول لهم الزكاة نسخت هيتحول للتحقيق.
ومش هيلحق يتحول للتحقيق، هي الناس هتلفظه.
نعم. ومش هيصلي وراه.
الثقافة العامة.
الثقافة العامة اللي نشرها الاسلام. يبقى اذا عندنا العبادات والمعاملة.
هو بقى السؤال.
ربنا بيقول ايه الدليل ايه؟ نعم. ربنا جل جلاله بيقول وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. اتباع الهوى لما يجي يقول لك احنا اتفقنا، ما فيش حاجه اي اتفاق ضد الشرع ملغي ملغى بذاته بقوه الشرع ملغى، ما فيش حاجه اسمها عقد يروح ان الرقاصه مامنه على رجلها ولا مامنه على ساقها ولا الطبال مامن مش عارف على صوابعه، ده لا ينظر فيه القضاء ابدا. لا واحكم بينهم ولا تتبع الهوى. بيقول الايه بقى وانزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم
شرعة ومنهاج.
جايين قال يقولوا حطوا لنا في الدستور ان من حقنا، ده ربنا قال لكل جعلنا، ده ربنا بيقول ريحونا وريحوا القاضي بتاعنا وروحوا شوفوا لكم قاضي، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.
يا سلام.
وإن تعرض عنهم يقول لهم روحوا للأسيس يحكم بكم.
أيوه.
روحوا لكنيستكم.
جميل.
ده احنا اللي وبيخير القاضي بيقول له فإن جاءوك أنت حر. ما أنتش ملزم تحكم بينهم. لأن لهم دينهم ولهم أحبارهم ولهم رهبانهم. وده من تمام المنظومة الدينية. انه يصلي وان يحكم. من تمام المنظومة الدينية اللي بيصلي بنا يحكمنا بالقول اللي بيصلي بنا. فقال له ايه؟ ربنا بيقول للنبي فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا. ما تحبش يقول له ما يجيش يقول لك لا هتحكم وان تعرض عنهم وان حكمت اصروا بقى زي ما عندنا ده عندنا والكتب دي بتدرس في كلية الشريعة وفي كلية الحقوق ان اهل الكتاب عندنا مصر هنا 9 طوائف كل طائفة لها احكام. اما اختلفوا بقى ارثوذكس مع كاثوليك، كاثوليك مع بروتستانت، بروتستانت مع ادفنتست، يبقى لازم يحتكموا، يبقى الدولة الحكم الاعلى بقى اللي لازم ايه يتدخل لانهم اختلفوا. فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وان تعرض عنهم فلنظرك شائع، وان حكمت ها فاحكم بينهم بالقسط.
يا سلام
يا سلام، ده تشوف اللي شوف شوف اللي بقى اللي لا مثيل له في الاولين ولا في الاخرين. كان فيه واحد يهودي اسمه ابن السمين، معروف ان هو يهودي، وواحد ممن زعم انه من المسلمين وكان صحابي اسمه طعمة بن أبير.
هو بالمناسبة الآيات اللي حضرتك تفضلت بقراءتها منذ قليل نزلت في حق المنافقين، فده كان أيضا من
ما بيقولوا ليه. إيه يعني السبب ما يقيدش الحكم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص.
لا أنا قصدي هل
لا في النصارى أهل الكتاب
هل الحكم
منافقين؟
هل
إن جاءوك فاحكم بينهم؟
لا 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 لم ترى الذين يزعمون أنهم
هم أمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك للي بيزعموا إنه إحنا ما بنقولش ده القرآن اللي قال اللي بيعمل كده بقى منافق.
أي بالضبط، يعني هل ده
مش نزلت في المنافقين؟
يندرج الأمر على كل من يفعل على ذلك، ينسحب على الجميع،
ينسحب على الجميع. وشأن الإيمان بهذه الآية كشأن الإيمان بآيات الصلاة والزكاة والصيام والحج.
جميل. طعمة بن أبير،
طعمة بن بايرق هذا كان لسه جديد عهد وعايز يلعب علينا الثلاث ورقات.
ايوه من المنافقين يعني.
كان من المنافقين، عامل نفسه صحابي. ممن يزعمون. وهو كان اللي بيلعبوا ثلاث ورقات، فراح سرق سيف من صحابي من مسلم. ومن خبثه ان خد السيف وراح لابن السمين اليهودي وقال له ممكن تخلي ده عندك لحسن في نزاع بينه وبين اخويا وعايز ياخده مني ويسرقه مني.
ايوه.
فأودع السيف عند اليهود.
ده هو صدق مع السيف كمان طعامه.
لا لا ده هو أصله سرقه من جراب الدقيق.
نعم.
المسلمين عندهم حصافة، وده اللي بيكره الأنظمة الفاسدة. إنه عايزين المسلمين مغفلين. وما يطلع ناصح، ما يطلع ناصح يقول مش حرام عليك ما تبقى شغوة فاصل.
هو في عندنا مسلمين مغفلين.
نعم.
ما شاء الله.
لا لا الاستعمار رب فينا الغرب لحد دلوقتي، ما يجي الصلاة شيء والزكاة شيء يحج ويعتمر ويحتكم إلى غير ما أنزل الله ويدافع عن ذلك، يبقى مش مغفل. ده المغفل أفضل إن أنا أقول له إن أنت كافر. ده لازم يراجع دينه بعد هذه الليلة وبعد هذا البيان.
نعم.
الغرض اللي اسمه إيه؟
طعمة
خالد السيف وضاع عند ابن السمين. المسلم لما صبح الصباح رايح ما لقاش سيفه، راح للنبي عليه الصلاة والسلام، رأس الدولة، مش للقاضي، مش لرأس الدولة. دي جريمة، لأن سيف خرج يعني معناه ممكن واحد يتقتل بيه، ممكن كذا، ويطلع السيف بتاعي وأنا ألبسها.
صحيح.
طلع للنبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه، أمر صلى الله عليه وسلم بالبحث والتقصي فورا، مش إحالة اللجنة وتحديد جلسة وإعادة البتاع للإعلان ويطلع إعلان أمريكاني.
وكان العدد قليل للذكور، فكانت العملية سهلة يعني ولا إيه؟
لا أبدا. أنا قلت لك المرة اللي فاتت معاوية بن إياس حكم في 80 قضية في جلسة واحدة.
صحيح.
المدام أصل في حاجة اسمها شكل وموضوع الحكم الروماني أو الحكم الوضعي، اللجنة جه أصلا علشان يضيع الحقوق.
جميل.
حكم يعني الغرض نخلص بس في طعمة. أو فأمر الرسول عليه السلام بالبحث.
صلى الله عليه وسلم. لا.
فجابوا الخرتيت الخبير وراح الأول عين المكان، فوجد السيف كان في جراب دقيق، تتبع ذرات الدقيق.
أيوه.
اللي بنسميها الطحين، حتى وصل إلى ابن السمين. دخلوا بالتفق على طول، لأن البيت دلوقتي سقط، ما دام في التهمة قائمة هنا ده الوضع اللي يجوز الهجوم على البيت وتفتيشه.
شرعا.
شرعا، لأن في قرينة. في قرينة. دخلوا وفتشوا. جابوا السيف والبيت مين؟ ابن السمين
يهودي،
يهودي. وجابوا ابن السمين بالسيف وجي للنبي.
التهمة لبساه كده،
لبساه
تمام،
شايل القضية زي ما بيقول ضباط ولاد الضباط واخوات. لا شايل القضية. الغرض جاي ابن السمين وعلامات الفزع في وجهه. لا بيقول لا مش سيف ده، فلان اللي اودعه عند طعم. قال لا ما ولا عرف.
طبعا راح جاب قرايبه كلهم يشهدوا،
ومن غير قرايبه ما مش محتاجين شهاده.
شهد وبيت الامر طول الليل،
ما مش محتاجه شهاده. ما عرفوش. الصحابه ظلوا والتاني امارات الفزع والبراءه على وجهه، لكن الدفاع بقى والمحامين اخذتهم عاطفه الاخوه الدينيه.
ايوه.
ازاي وبعدين ازاي صحابي يسرق؟ ما هو انت في تعارض بين صحابي يسرق ويصدق ولا يهودي يكذب ويبرأ يعني بقت العملية. فكاد صلى الله عليه وسلم يميل إلى اليهودي بضميره بنفسه
إلى اتهام اليهودي.
لا قبل الاتهام بدأ صدره ومشاعره تميل لليهودي. مش يميل مشاعره، ما دي بداية الخلل. أما الرسول عليه السلام أم هو بقى فقط، فنزل قول الله رب العالمين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس
بما أراك الله،
مش برأ مش برأي مش برأيك،
ولا تكن
مش بقانون ديركيم، مش بقانون سنبرست، بما أراك الله. ولا تكن
للخائنين خصيما،
خصيما يعني يا إما فهل قولان عند المفسرين، خاصما أي مدافعا ما تدافعش عن الخائن، أو مخاصما لليهودي خان دينه ما لكش دعوة بيه، ده علاقة بينه وبين ربنا، ياخد حقه من العدل.
أي
لا هو خان في دينه، ليس معنى هذا أنه خان في دينه أن أنت تخاصمه، لا ده أخوك في الإنسانية، وده الأمر اللي غايب عن الناس.
مسألة أنا فيها إقامة العدل،
مش إقامة عدل وبس،
النظر عن ده
بنقول الدنيا كلها. ابن كثير قالها وبيفسر قوله جل جلاله كنتم خير أمة، فبيقول الأمة نوعين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة محمد نوعين، أمة دعوة كل من بعث فيهم صلى الله عليه وسلم منذ أن كلف بالرسالة إلى أن تقوم الساعة، فكل العالم أمة دعوة لمحمد، الأمريكاني الياباني الصيني الأندونيسي الفلبيني
تصلهم الدعوة،
مفروض علينا نوصل لهم الدعوة عشان ده الرأي ضرورة تكون رأي عام اللي ربنا قال فيها جل جلاله كنتم خير أمة وكذلك جعلناكم، قالش للعلماء ده يقول للأمة كلها. ولهذا سيدنا عمر رضي الله عنه يقول من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي حق الله عليه فيها، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل مسلم مخلص إسلامه معاه تفويض من ربنا أن يكون آمرا وناهيا.
أمة دعوة أمة إجابة،
أمة الدعوة كل الدنيا كلها أمة دعوة. ولهذا ده من أمتك يا محمد. الكافر من أمة محمد، أنا مكلف أن أحسن إليه، مكلف أن أقيم العدل له حتى لو كان على حساب أخويا اللي من لحم ودم أو من ديني. إنا أنزلنا ده قرآن، ده قرآن، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس
بما أراك الله،
بما أراك الله. ما ينفعش يقول كده، أصل بيقول لك في الجنات أصل دي حكم عقيدة، القاضي لازم يكون عقيدة في أصول، ما تحكمش بالهوى، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ده شوف بقى اللي بعده، اعتبر القدر اعتبر ربنا جل جلاله أن هذا ذنبا ينبغي أن يكفر عنه بالتوبة، ان مشاعره تميل ضد اليهود البريء، قال له انت اذنبت واستغفر الله،
لان عنده قرينة.
مش كده وبس، قال له استغفر رب استغفر الله، يعني معناها ده ذنب، ده من اللي بيخاطب؟
ان الله كان غفورا،
ربنا اللي بيخاطب. ربنا بيخاطب من خير الخلق لصالح مين؟
لصالح اليهودي،
لصالح اليهودي. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. اوعى ولا تجادل
عن
الذين
يختنون
انفسهم كمن الصحابة، قال له لا ما تدافعش، واحد جاي مجرم، واحد جاي متلقى، انت شايف كده، شوف غيرك كان يدافع عنه، انما انت تميل، ده ما تكلمش، ده قبل ما يحكم بس المشاعر مالت. قال له ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم، ان الله لا يحب من كان
خوانا،
وهو من الصحابة اللي بيتكلم في الكلام ده. وشوف اللي بعدها قال بيستخفي منين، يستخفون من الناس
ولا
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون. المؤامرة واللعب ده على مين؟ على مين اللعب ده قبل مش عارف ما يجي الانتخابات؟ ايه يحللي انت إيه؟ بتعيشوا الناس في ضلال ليه؟ بتعيشوا الناس في فتنة ليه؟ والحمد لله رب العالمين الناس لها دين، ووالله الذي لا إله غيره لو ما كانش إسلام بيحكم الناس احنا في فترة الفراغ الدستور دي كانت تبقى فيها مجازر، كان يبقى فيها دماء زي ما قال بتاع عزم للركب.
صحيح،
الناس اللي حكمها وضبطها دينها
لولا خوف الناس من الله،
والله لولا ربنا ولولا كتاب ربنا. صحيح، الدماء كانت تبقى للركب من المسؤول عن هذا.
صحيح،
ده في فراغ دستوري.
إذ يبيتون ما لا يرضى من القول
وكان الله بما يعملون محيطا. وراح التفت القرآن لمين؟ للصحابة اللي بيجادلوا عن أخوه.
يا سلام،
ها ولا ان الله لا يسخرون من الناس ولا يسخرون من الله ومعهم اذ يبيتون من ما لا يرون القول بما يعملون محيطا ها انتم. ده بيكلم مين؟ الصحابه مش اساطين القانون الروماني والقانون الفرنسي والقانون الوضعي. ده بيكلم الصحابه. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا.
فمن يجادل
هو القضاء انتهى. من اللي هيجادل عنهم يوم القيامه؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه أمن يكون عليهم وكيلا؟ من الذي يتوكل لهم يوم القيامة؟
السلام.
ها؟ ومن يعمل سوءا أو وعد سوءا أو يظلم. إذن قال لهم أنتوا عملتوا سوء وظلمتوا أنفسكم.
ده الآية اللي بعدها كمان. ومن يكسب إثما
فإنما يكسبه على نفسه.
لا. ثم يرمي به بريئا.
القرآن السماء اهتزت عشان يهودي هيظلم
ووصفته أنه بريء واتهمت
المسلم وده حكم براءة.
يا سلام.
أمة محمد عليه الصلاة والسلام اللي ربنا به حفظ العالم ورد إلى العالم إنسانيته. أمة محمد كلها مهددة في مصر.
نعم.
بهذا العبث اللي بيسموه هذا العبث هذه الجريمة.
نعم. إذن شرع الله عز وجل هو اللي فيه الأمن والأمل لكل الناس.
شرع ربنا
لكل
دين
وغير مسلمين.
شرع ربنا دين.
نعم.
ولهذا ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى اما يقول وانزلنا اليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى.
نعم.
ربنا جل جلاله ما يقول افحكم الجاهليه يبغون. اما يقول وانزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس وان انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بين الناس بالحق. وبعد كده ما يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله إن أنزلنا التوراة فيها
هنا ونور
يحكم بها النبيون.
يا سلام.
مش جاية التوراة علشان نصلي بها في المعابد أو الكنس. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا.
يا سلام.
للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف.
تشريع
ده من اول ده الكتب السماوية كلها
قضاء اهو.
اما يجي بقى يقول لك ما كانش قدامي ادله. نعم يا اخويا. امال الافلام والسداهات والمصائب دي كلها ايه؟
لا موت الناس ده في حد ذاته مش دليل. الناس دي
مجرم مرض راح في داهيه جات له جلطه. ما فيش ناس بتموت بتنزف جوه. ده مجرم يعامل ليه معامله متميزه؟ تتعمل البروباجندا دي علشان يروح حسب ما هو عايز. أليس ده رب؟ ولهذا ربنا قال ومن شوف ففي الأولى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله بل زي ما بيقولوا ومن لم يحكم ما قالهمش إن لم تحكمه. فمن هنا أداة شرط تفيد العموم.
أي.
يبقى ما يقوليش حد ده جاي في آيات التوراة. ده بيقول هم وأنتم. ها؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعدين معايا يبقى ومن لم يحكم فأولئك هم الكافرون. والثاني ومن لم يحكم فأولئك هم الظالمون. والثالث ومن لم يحكم وقفينا عليهم على أثرين بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
إما
يقول لي ومن فأولئك بيقولوا في اللغة العربية وفي البلاغة ان دي صيغة حصر. أولئك هم الفاسقون تعريف الطرفين تفيد الحصر.
نعم.
فإذا الذين يريدون أن يحكمون بغير ما أنزل الله يختاروا لهم وصف من هذا وليسوا من الإيمان فيه.
هنرجع برضو للسؤال يا دكتور معلش. نعم. سامحني لأنه فعلا بيعتبر مدخل خبيث جدا.
نعم.
احنا متفقين على ان نحكم بشرع الله عز وجل.
مش متفقين على ان نحكم. ده احنا مكلفون
يسلموا تسليما.
فلا وربك. ايوه
تمام سلمنا.
فلا وربك
لا يؤمنون
كل الايات متشابكه
تمام خلاص
ومتعارضه. لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم.
عارف شجر بينهم ما قالش في قضاياهم. لهذا بيقول الحكم هو فصل النزاع في الخصومات.
نعم.
ان ما كانش يكون بشرع ربنا بحكم جاهل.
طب جميل قوي.
بقى عايزين نقول ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم.
مش كده وبس. وبعد ما يصدر الحكم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. مش ضيق. مجرد الحرج.
يا سلام.
ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت. مش كده وبس.
يا سلام.
ولازم يدي تعظيم سلام لك بعد الحكم. ويسلموا تسليما.
يا سلام. يا سلام.
ويسلموا تسليما. هات لي شرع شرع لتأمين القضاء مثل ما شرع ربنا جل.
ده إلزاما ولا دينا؟
إلزام. يعني ويسلموا تسليما. ولهذا لما راحوا سيدنا عمر اتنين راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام.
لا انا قصدي السؤال إلزاما
دينا
يعني
دين
إيه؟
دين.
يعني يسلموا تسليما. ولا يجوا في انفسهم
ولهذا
حرجا. ده يعني يعني اقبل بقى بالحكم وما تتكلمش يعني بالإكراه. ولا دينا يعني هذا من علامات حسن الإيمان وصدق العقيدة.
لا من علامات صحة وليست حسن. من
صحة
علامات
الإيمان.
صحة الإيمان.
انت
جاي عايز شرع ربنا. شرع ربنا يقول لك ان انت ما تورثش.
جميل.
حد بيزعل؟ ما بيبقى جاي وخال ونصيب يقول لك شرع ربنا. حد زعل؟
جميل.
انما ما بتيجي بقى وتقول اصل كان فيه وصية واصل كان موصل الكلب واصل مش عارف ايه ونخش ايه.
اصله ما بيلي قبل ما يموت.
الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمه الله انا قلت دي مره في لقاء ما اعرفش هنا ولا في قناه تانية. بيقسم بالله ان عمامه كان في قضيه نزاع ارث بعد موت جده. يقول اقسم بالله عاد 80 سنه والان انا بيقول انا جبت 80 سنه ولم يفصل فيها. لان اصل القانون وضع اصلا للشقاق والنزاع. ولهذا المحامي الشاطر بقى اياك بس الاستاذ الوحش ما يكونش هنا. المحامي ما يكونش شاطر الا قبل ما تمشي لازم يولد لك من القضيه قضيه
واتنين. لازم يمط في القضيه عشان يعني يطلع
معايا فيها. لهذا ربنا قال فلا وربك.
طيب انا هرجع
مش هعملها نص دستور ولا قانونات يمين دين.
هرجع للسؤال ده. نعم. لان الاجابه عليه مهمه جدا.
نعم. وانا لسه خلص. ما جبتش.
لا انا عايز اقول ايه اذا يعني سلمنا بحكم الشريعه من هي الجهه المنوط بها بيان الشريعه بأحكامها وخاصة في الجزئية الأخرى اللي هي احنا قلنا في عندنا عقائد وفي عندنا معاملات وعبادات ومعاملات. في قضية المعاملات يعني
اتنين.
يعني معاملات المادية المعاملات الجنائية المعاملات البيع والشراء أي معاملات. ما هي الجهة المنوط بها الآن لو احنا الآن خلاص إن شاء الله تبارك وتعالى سنقوم بتطبيق الشريعة. إيه هي الجهة المنوط بها بيان أو استخلاص الحكم من الدليل على هذه الواقعة وهذه القضية ويتم الفصل فيها بناء على ما أقرت هذه الجهة.
عمالين يدوخوكم.
أيوة.
والأمور منتهية.
أيوة.
من أيام الشيخ عبد الحليم محمود الله رحمه وده جزء من الجزء السادس أو السابع من هذه الموسوعة. إن الشيخ عبد الحليم طلب بصفة أبو طالب من الشيخ عبد الحليم إن عليه رحمة الله يعمل مشروع لتقنين الشريعة الإسلامية. القانون البحري، القانون التجاري، القانون المدني، القانون الجنائي، وكل قانون على المذاهب كذا، والدستور الإسلامي الشيخ عبد الحليم ونزلناه على موقع جابة علماء الأزهر. ده كله موجود ما فيش فيها تعب. اتعمل وأقر ودخل.
مش مستحيل يا دكتور.
ده قنن وعرض على المجلس. مجلس شعب من أيام صوفة أبو طالب وخدت موافقة فموجودة. احنا ما بنقولش مش هنحكم بالظهر ده. يا يحيى ويا علي ويا سيد احمد ويا فؤاد ويا يا ناس القوانين موجودة. انصرف عليها. ده لجان من ايام الدكتور العطيف الله يرحمه. ما كلفوا السادات والسادات طلب من المجلس باسم السادات وانا عندي الوثائق دي كلها مصورة وهتنزل في كتاب ان شاء الله. وعملها الازهر وسلمها. ودخلت في الادراج ومحبوسة الى الان. محبوسة في الادراج الى الان. انت من اتعملت خلاص. ده السادات علشان يمدد للمدة بتاعته عمل اللعبة اللي عملها. وقال كان الاول الرئيس له مدة يجدد له مدة فقال لمدة بس مقابل ان يحط ان الشريعة المصدر الاساسي ويبقى الاستفتاء على الاثنين ايامه. الله خلونا نقول الله يرحمه غصبا عننا. السادات ما كانش بيلعب في الدستور لما يعمل استفتاء. احنا عمالين ننضرب اداء الليل واطراف النهار باهواء.
نعم.
ولا لنا كيان ولا للأمة وجود.
صحيح.
ولا الأمة وجود. أنا عايز أقول بقى بعد كده بتقول لي مين؟ بقول لك أنت مش هقول لك اتعمل أصلا والأمة مطالبة بذلك ومقر وموجود موجود في مكتبات مكتبة مجلس الشعب موجود مكتبة مجمع البحوث موجود موجودة الأحكام الفقهية التشريعية على وفق الشريعة الإسلامية كلها.
والأزهر هو المعني بتنفيذ هذا؟
لا الأزهر أدى اللي عليه وهو المعني بأنه يعمل الدراسات ويمحصها وعرضت على خبراء وكتب في ذلك كان الله يرحمه الدكتور وصفي اسمه وصفي إيه كان نائب رئيس مجلس الدولة زمان
صوفي أبو طالب؟
لا أبو صوفي أبو طالب كان اسمه وصفي إيه الله يرحمه وقابلته كنت معيد لسه وقابلته في المعادي كنت الغرض الراجل هذا وغيره لجان متخصصة عملت ودرست وعرضت ونقحت ونزل استفتى على ذلك وصنعت وجهزت كل القوانين الجنائية المدنية زي ما قلت القانون البحري القانون التجاري
أنا في الحقيقة
مقنن وموجود في الأدراج إذا قنن بخبراء وعلماء خبراء وعلماء ولهذا ربنا جل جلاله شوف الأمر ما بوضعه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف
أذاعوا به
شوف النظام اللي ربنا عامله لازم يكون فيه ولو ردوه إلى الرسول الرسول ليه؟ لأنه هو السلطة الأولى اللي انبعتت منها جميع السلطات ولي الأمر فينا قائم فينا مقام الرسول لهذا الحكم عندنا عبادة شوف الأمر العجيب الغريب اسمع بقى كلام الإمام السرخسي وهو من كبار أئمة المذهب الحنفي بيقول إيه إن عمل القضاء ده في المبسوط جزء 16 صفحة 80 إن عمل القضاء عبادة
المبسوط ده بس عشان سادة مشاهدين يعرف ده اسم
كتاب اسمه المبسوط للصراخص هو الناس واخد عن المبسوط اللي هو يعني واخد تعميرة لا المبسوط للصراخص أملاه وده الجزء 16 ده لسه فيه الحد أملاه هو مستلقى على ظهره وكان في محبوس معتقل فكان مستلقى على ظهره بيملي تلامذته من فتحة السقف وكتبوا المبسوط هذا وهو عمدة في الفقه الحنفي
نعم
بيقول الإمام السرخسي إن عمل القضاء عبادة
يا سلام
بيقول الكلام ده ليه لأنه فيه قضية فقهية الأوقات اللي يجلس فيها القضاء إمتى القضاء زي الموظفين يروح لهم مواعيد حضور وانصراف
يا سلام
فبيقول الإمام السرخسي القضاء عبادة يبقى الأولى أن يجلس في طرفي النهار ليه لأن ربنا بيقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل يبقى في جلستين جلسة صباحية وجلسة مسائية جلسة صباحية في أول النهار وبعدين لحد الظهر يخلص يروح يستريح ويجي جلسة مسائية
هل ده القضاء بشرع الله ولا القضاء عموما
لا هو ده بيتكلم للقضاء بشرع الله القضاء عموما ده مصايب ده القضاء عموما القضاء بزاوة
إذا اعتبرنا القضاء عموما عبادة
لا
الناس دي الان
قضاء بشرع ربنا لانه اصل اللي بيقضي بشرع ربنا بينزل حكم ربنا على الواقع
نعم صحيح
فالقضاء بيقول ان عمل القضاء انما ممكن لو القضاء بهذه القوانين باستطاعته اذا كان عنده دين وعايزه برئ الذمه ان يحكم بما انزل الله ليه الدستور بيقول دين الدولة الرسمي الإسلام مقتضى الإسلام يسأل العلماء ويقول مقتضى الإسلام كذا ينفذوا ما ينفذوش يبرأ ذمته تطبيق شرع ربنا الآن مسؤولية كل قاضي بمقتضى ما مكنه الله رب العالمين فيحكم بما أنزل الله يجيب يسأل زي ما بتبعت للمفتي عند الإعدام وما بتبعت للمفتي في قضايا المواريث ابعت للمفتي في قضايا الجنايات ابعت للمفتي في قضايا المعاملات ابعت للمفتي في قضايا الربا ابعت واسأل لأن ده شرع ربنا وانت مسؤول كل قاضي مسؤول امام الله رب العالمين عما خطط يمينه
ولا تكتب
بخط غير شيء يصدرك في القيامة ان تراه كنا من نهرك ودي زمان فبيقول ايه الامام السرخسي فبيقول ان عمل القضاء عبادة فالاولى ان يجلس له في طرفي النهار لقوله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار يا طرف النهار يا ما أطاق يعني الوقت اللي بيجد نفسه فيه عنده نشاط يحدد الميعاد فيه ويعلن الخصوم ويجي بيقول لأن الطاعة بحسب الطاقة ده في المبسوط بيقول كمان إيه القاضي الإمام السرخسي القضاء بالحق اللي قال فيه ربنا جل جلاله فاحكم بينهم بما أنزل الله القضاء بالحق فريضة من الفرائض بعد الإيمان بالله.
يا سلام.
يعني قبل ما تصلي وتزكي وتصوم وتحج اللي بعد رب مش ربنا قال فاحكم بين الناس بما أراك الله، وقال ده ان فاحكم بينهم بالحق ولا تتبع الهوى. ده كلام فقهائنا بيقول القضاء بالحق، القضاء بالحق من اقوى الفرائض. والقضاء معايا كده بعد الايمان بالله، ده شوف اللي بعده وهو من اشرف العبادات.
القضاء بالحق،
القضاء بالحق من اقوى الفرائض بعد الايمان بالله، وهو
من اشرف،
من أشرف العبادات. ليه؟ قال لان في القضاء بالحق، لان في القضاء بالحق اظهار العدل ورفع الظلم وانصاف المظلوم من الظالم.
يا سلام.
ها، ولهذا شوف النبي يقول ايه
صلى الله عليه،
صلى الله عليه وسلم، يا ريت مجالسنا مش عارف، يا ريتهم ينظروا لآثار ما يفعلون في ذراريهم. بلاش فينا، فيهم اللي بلغ السبعين واللي بلغ الثمانين، ربنا جل جلاله بيقول لهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ما قال لهمش فاحكموا بالعدل، قال فليتقوا الله
ليقولوا قولا
وليقولوا سديدا. قولا سديدا.
نعم.
وليقولوا قولا سديدا. في رقبة مين؟ آلام الشباب والعجائز والنساء اللي قائمون في حر الظهيرة، في حر يونيو ويوليو، اللي داخل في الميدان يطالبون بحق الأمة مش حقهم. في رقبة من دماء حياتهم، في رقبة من واحد يجروا ضربة شمس، ده سيدنا عمر يا راجل. يا ناس من اللي بيكرهوا سيدنا عمر، رايح مرة ماشي لقى واحد بيرعى غنم في أرض مقحلة، فمشي رايح فلقى فيها أرض مخصبة، يعني أرض فيها بعد قليل كان فيها مطر ومية وأخصبت، رجع للراعي يقول له يا راعيها إن هناك أرضا مخصبة خير لك من هذا. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أرض مخصبة، لأن عمر هيتسيل،
حس إنه من الواجب،
لأن غنماية خروف، مش بني آدم، مش رجل عجوز، مش طفل قاعد مع أمه بيرضع تحت حر تحت وهج الظهيرة علشان يقولوا لكم اعملوا معروف، ادونا حقنا، اعملوا معروف ما تملوش كل الميل. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، اللي انت عايزين تجيبوه غصبا على الأمة أول المتبرئين منكم بشرع ربنا، والله هيتبرأ منكم. اتبرأ الذين اتبعوا
من الذين اتبعوا
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ومعنى تقطع الأسباب يا سيادة اللواء وسيادة المشير وسيادة معنى تقطع الأسباب يعني تقطع أسباب المودة والرحمة والحب. المودة معنى تقطعت بهم الأسباب يعني ساعتها
إما الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم.
دي في الدنيا وفي الآخرة، تقطع الأسباب في الدنيا قبل تقطع الأسباب في الآخرة. انجوا بأنفسكم لله، اعملوا حاجة لربنا، اعملوا حاجة من أجل اليتامى، اعملوا حاجة من أجل السكالة، اعملوا حاجة من
أجلهم هم،
من أجلكم أنتم،
الله سبحانه وتعالى،
من أجلكم أنتم، علشان لما هنحكم بشرع ربنا في اللي هيقلي أدبه عليكم هتبقوا مبسوطين ساعتها والله. بس ما نقدرش نحكم بشرع الله في ناس ونسيب ناس.
نعم.
يعني الحمد لله شمعنا سيد بلال اللي القتلة بتوعه خدوا 15 سنة فتؤمنون بعض الكبتة كفرون بعض مش هو دم سيد بلال، ولا بنقول انما 15 سنة لا، ما عندناش حاجة اسمها مؤبد. مؤبد ايه؟ ويصرف على الدولة ويصرف على الأمة. سيدنا عمر يقول لو تجمع عليه اهل اليمن لقتلتهم به جميعا.
لا اله الا
ولهذا شوف ربنا جل جلاله بيقول ايه، ولكم في القصاص اهده. لا يا راجل،
احنا بقالنا ساعه ونص ان شاء الله.
لا يا راجل ليه كده؟ ولهذا ماشي
احنا يعني
كنا عايزين نتكلم في متى الخلل
ده، كان لسه ما شاء الله عندنا موضوعات كثيره،
وانت سايبني ما بتنبهنيش.
استاذن فضلتك ان احنا ان شاء الله يعني يكون لنا لقاء اخر نستكمل فيه
ربنا يسر ان شاء الله
قضية العلاقة بين القضاء والفتية واسباب تنحية الشريعة واثار نزع الشريعة من الحياة.
الفتية مبناها الادلة والقضاء مبناها المجادلة.
نعم.
العلاقة بس
اذا هناك اسئلة كثيرة سنطرحها على فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور يحيى إسماعيل.
إذا كنت الله لسه على قيد الحياة
إن شاء الله ربنا يطيل في عمرك ويسلمك إن شاء الله.
بننام وبنسلم أمرنا لله مش عارفين هيحصل
يعني إن
كان متعودة والله والله العظيم من سنة 65 وأنا سن 12 سنة والحمد لله على هذا الحال بالنمو مش عارفينها نصح
ربنا كده. عموما لو في مكان يعني غالبا هنكون مع بعض فنبا نكمل مع بعض برضو هناك
والحمد لله لما خبطت على الخشب أنا شفتك فزعت
الحمد لله لا فيش حاجة جزاك الله خير إن شاء الله في لقاء آخر بعد هذا اللقاء نستكمله مع حضراتكم ومع مجموعة من علمائنا ومشايخنا في برنامج الميزان بعد فاصل قصير فتابعونا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن
حياتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وبعد. اللقاء الثاني مع حضراتكم اليوم في الميزان مع نخبة من العلماء كل في مجاله وتخصصه نطرح عليهم مع حضراتكم القضايا التي نعيشها في بلادنا مصر في هذه الأيام بالتحديد. في البداية نرحب بالضيوف الكرام. أولا نبدأ بالتحية والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد زايد. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. الله يحفظك. أهلا وسهلا بك. سعداء بوجود حضرتك معنا في هذا اللقاء وفي قناة الحافظ. دكتور أحمد زايد أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. أيضا يشرفنا بالحضور الدكتور الأستاذ الدكتور أكرم كساب. إزي حضرتك دكتور؟
حياكم الله. سلام.
إزي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
دكتور أكرم حبيبنا الغالي.
الله يعزك
ورفيق رحلتنا في غزة.
نعمة من نعمة.
الله يعزك. أهلا وسهلا فيك. دكتور أكرم عضو المكتب التنفيذي لرابطة علماء المسلمين. أيضا يشرفنا بالحضور الفقيه الدستوري محامي الشعب الاستاذ نبيه الوحش. اهلا وسهلا.
اهلا بك استاذ سلام.
الله يبارك لك. اهلا وسهلا بحضرتك.
احنا ولا فقهاء ولا حاجه. انا محامي بالنقد والدستوريه العليا على قد حالي
يعني الفقه هو الالمام بالمسائل القضيه المطروحه اليوم للنقاش هي فيما يتعلق بمديونيه عوده الشرعيه التي ما زالت مستمره حتى الان في ميادين مصر وخاصة في ميدان التحرير كما تشاهدون حضرتكم الآن مليونية عودة الشريعة. طبعا المليونية دي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ميدان التحرير أنا يعني حتى قبل الحضور إلى برنامج في الفقرة السابقة كنت في ميدان التحرير وشاهدت ما لم أشاهده منذ أيام الثورة الأولى. كل الناس باختلاف أطيافها واختلاف انتماءاتها. لا كما يقول الإعلام الآخر أن اللي موجودين في ميدان التحرير فقط هم الإسلاميين أو هم الإخوان فقط. هذا كلام كذب وافتراء. ميدان التحرير فيه كل الناس كل الأطياف كل الأشكال كل الناس حتى وإن تفرقوا واختلفوا في انتماءاتهم الدينية أو الثقافية أو السياسية لكن توحدوا جميعا على كره النظام السابق وعلى رفض كل ما أراد أن يمليه المجلس العسكري في الأيام الماضية. وفي الحقيقة دي لازم تكون قضيتنا كلنا يعني. وأنا في الحقيقة أوجه الدعوة للجميع كل من يشاهدنا الآن يريد يعني في الحقيقة حاول تنزل ميدان التحرير. الرؤية في التلفزيون شيء وجودك في ميدان التحرير وإحساسك وإنك تسمع الهتاف وإنك تشم حتى ريحة الناس اللي موجودة في ميدان التحرير وانك تشوف الشباب وهم لابسين الكفن. والله لقيت ناس لابسين الكفن مشروع شهادة. وهذه رسائل مهمة جدا جدا انا بوجهها للمجلس العسكري والقائمين على الامر. الناس هناك اوعى تكونوا فاكرين العملية عملية عدد. الواحد هناك بألف يعني مش فارق مع حاجة خالص. اهم شيء عنده ان يعيش في حرية. فدي قضية مهمة حقيقة. هنسمع رأي حضراتكم ورأي ضيفنا الكرام في موضوع مليونية عودة الشريعة. نضل في سؤال مهم جدا هننتظر يعني تعليقات حضراتكم عليه. هل تتوقعوا ان المجلس العسكري يستجيب لضغوط القوى السياسية المختلفة ام لا؟ يا ترى بعد الحشود اللي موجودة في ميادين مصر المجلس العسكري ممكن يستجيب ام سيظل يصدر بيانات استفزازية فيها نبرة يعني أشم فيها نفس النبرة التي كانت تصدر في بيانات مبارك أيام الثورة، اللي هو في وادي وبيعمل حاجات زي ما هو ماشي في طريقه والناس يصرخون في الميادين ولا حياة لمن تنادي. هنعرض أمام حضراتكم الآن صورة لشخصية أعتقد أن كل حضراتكم بتحبوها جدا، وخاصة يعني في الأيام دي صورة انتشرت قوي، هي صورة الدكتور محمد مرسي. عايز حضراتكم تبعتوا له رسالة، يا ترى تقولوا له فيها ايه؟ كل واحد من حضراتكم للدكتور محمد مرسي يبعت له رسالة يقول له ايه. ايه دي بقى متروكة لحضراتكم ان شاء الله عز وجل، هنستقبل رسائلكم وان شاء الله يعني حقكم علينا ان احنا نقرأ هذه الرسائل على الهواء مباشرة، وايضا هنستقبل الإجابة على سؤال هل يستجيب المجلس العسكري للضغوط أم لا. نبدأ أولا يعني ضيوفنا الكرام، احنا بنقسم لقائنا كده لمجموعة فقرات، بناخد الأول كده يعني في 3 دقائق بالكتير قوي يا أستاذ النبي، نتكلم عن خلق من الأخلاق اللي توصوا الناس بهم في هذه الأيام. ايه هو الخلق اللي احنا شايفين ان هو الناس محتاجينه قوي، الوصية التي نوصي بها الناس في هذه الأيام بالتحديد؟ نعم.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
فوق الميزان،
فوق الميزان
يا إنسان. تفضل دكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك طلبت خلق يعني نذكر به الإخوة المشاهدين وجمهور الشعب المصري. الحقيقة أنا أريد أن أركز على مبدأ الحرية. الشعب حر، وهذه الحرية يعني حق لا يستجدى ولا يطلب من أحد، إنما ينتزع ممن يريده اغتصابه. لأن الله يعني سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارا. حتى مبدأ العبودية والرق الذي كان موجودا عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، جاء الإسلام يقلص من هذه الصورة وهذه الحالة ويحد منها، ويجعل تحرير العبيد داخلا في الكفارات، كفارات الأيمان والظهار وغير ذلك، ويحث حتى على احترام العبد وإن كان عبدا. أما نحن فقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، فينبغي على كل المشاهدين وعلى كل إنسان مسلما كان أو غير مسلم أن يبحث عن حريته، لأن الحرية هي الحياة. ولذلك عبد الرحمن الكواكبي بيقول إن العيش في ظل الاستبداد وفي ظل الاستعباد هو حياة تشبه نوم النائم في الكوابيس. هو نايم لكن كل شوية فيه كابوس يجي يزعجه، كابوس يجي يهدده، فهو لا يستريح لا هو يقظان ولا هو نايم مستريح، والكوابيس إيه شغالة معاه على طول. فالحرية أتمنى إن كل إنسان شريف يبحث عن حريته، حرية أولاده، وكما قلت هذا حق ينبغي أن ينتزع ممن يريد اغتصابه، أيا كان هذا الشخص، أيا كان هذه الجهة التي تريد أن تغتصب حريات الناس. فهذه الحرية هي الحياة حقا. بعض الناس ألف أن يعيش تحت ظل الاستبداد وأن يعيش في ظل العبودية، وهذا يعني يفقد كرامته ويعيش عيشة الأذلة. فأنا أقول لإخواني جميعا، كل الشعب المصري، الرجولة أن تقف الآن وقفة لتقرر مصيرك. الرجولة أن تبحث عن حريتك، الرجولة أن تنتزع حريتك ممن يريد حجبها عنك، الرجولة أن ينزل الآن الناس في الميادين مع إخوانهم الثوار ليقرروا مصيرهم الآن. أما إذا لم نكن كذلك فقطعا لن يمنحنا أحد حريتنا، لن يهبنا أحد هذه الحرية، نحن الذين ينبغي أن نبحث عن هذه الحرية وأن نموت في سبيلها. والحرية كما قال حتى الشيخ القرضاوي كان يقول دي مقصد من مقاصد الإسلام يسبق تطبيق الشريعة، لأن في ظل الحرية فعلا يعبد الناس ربهم، وفي ظل الحرية يمتلكون حقوقهم، وفي ظل الحرية يرون الأمن ويرون الأمان. وإحنا جربنا الاستبداد وجربنا الاستعباد وجربنا الذل ولم نشعر بقيمة أنفسنا ولا بقيمة ديننا حتى في حياتنا ولا أي شيء. ونحن نرى الجيل الآن، الجيل المدمر، الجيل الذي يعني استمر الظلم نراه بين أيدينا، لكن الله عز وجل أراد لهذا الظلم أن ينقشع عن طريق هذه الثورة المباركة التي خرجت تطالب بمبدأ الحرية.
نعم، بارك الله فيكم دكتور، جزاكم الله خير. دكتور أكرم تفضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. ثم أما بعد، وصراحة الحديث عن الأخلاق ربما يوجب على البعض منا أن يشير إلى كتاب العلامة محمد الغزالي رحمة الله عليه، هو المشهور والمعروف بين يدي الناس خلق المسلم. ومن الأخلاق الرائعة التي أشار إليها محمد الغزالي رحمة الله عليه ما أطلق عليه سلامة الصدر من الأحقاد. ونتخيل أن الأمة العربية والأمة الإسلامية على وجه العموم والأمة المصرية على وجه الخصوص بحاجة إلى أن تتسامى فوق يعني مشاكلها ومصالحها الخاصة، ليتصالح الجميع مع نفسه أولا ويتصالح الجميع كذلك مع غيره من الناس. أنا أتمنى في هذه المرحلة الفاصلة أو المرحلة الفارقة كما يسميها البعض أن نتسامى جميعا فوق كل ما لدينا من أمور خاصة لتطهر أو لتتطهر صدورنا وقلوبنا من الضغائن والأحقاد والحسد. كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصبح في صباحه وإذا أمسى في مسائه أن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. هذا يقوله في الصباح ويكرره في المساء، ثلاثا في صباحه وثلاثا في مسائه. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله جل وعلا على كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها، لا عليه فقط وإنما على أي واحد من خلق الله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة إلى هذا، إلى أن تتطهر هذه القلوب وهذه الضمائر وتلك الصدور من الضغائن، فنحمد الله جل وعلا على كل نعمة أنعم بها على واحد من خلقه. وفي المقابل إن وجدنا واحدا من الناس على خطأ ما فلنقل كما قيل من قبل: إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم. هذه المرحلة الفاصلة نحن بحاجة إلى هذا، أن نتغافر وأن نتسامح وأن ننسى ما بيننا من خلافات شخصية أو حتى ما بيننا من خلافات حزبية وسياسية. الوضع الآن لا يحتاج إلى أن نسير أو أن نبقى في دائرة إسلامي سلفي وإخواني وجماعة إسلامية وخلافه، أو بين دائرة إسلامي وغير إسلامي، أو بين دائرة، لا، مصر الجميع تمر بمرحلة فاصلة، نحتاج جميعا إلى أن نغير هذه التغمة التي يعني جاءت لتعيد مرة ثانية هذا النظام. ولن يكون هذا إلا إذا تسامى الجميع فوق مطامعه وسلمت الصدور من القلوب من المطامع والأحقاد. وأسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من الحسد والضغائن إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم. حياك فضل صديق.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعين مهمين اتكلموا فيهم أساتذتي وأفاضل، الأول الحرية والثاني الأحقاد. الاثنين أنا شايفهم هم عمود أو عمودي للأخلاق الفاضلة والمحترمة. لكن أنا هضيف بس أنه الحرية اللي ربنا وهبهن ورسولنا الكريم رسم طريقها أن تكون منضبطة بميزان القرآن والسنة، لأنه أنا شفت حاجات يعني انا بحيي اخواتي في التحرير وانا ندمان اللي ما نزلتش النهاردة بالذات. وفي حاجات مختلف معهم فيها وفي حاجات كتيرة مختلفة معهم.
بس عشان استاذ المشاهدين يبقوا عارفين بحضرتك
لا, لا 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 عشان يعني ما اكونش كذاب.
لكن بتنزل قبل كده
لما اكون فاضي بنزل. اه طبعا انما مشغول ما بقدرش انزل. اللي شفته على الجزيرة مباشر امبارح من بعض الحمد لله ان هم مش من الجماعات الاسلاميه ولا من الاخوان ولا من الاخوه الافاضل اللي بيحافظوا دايما على الخلق والاخلاق. انما اللي شفته ده لا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا ينطبق تحت الحريه المنضبطه بصرف النظر عن العبارات اللي كانوا بيقولوها لان ما ينفعش نرددها في قناه اسلاميه محترمه سواء ضد الـ 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 الحاكم الحالي هو المجلس العسكري او سواء ضد الطيارات التانية او سواء ضد بعض الفصائل. احنا بنقول ناس اتربينا على اخلاق وعداء على عادات وتقاليد مستمدة من ديننا الاسلام الحنيف لازم نحافظ على الضوابط بضوابط الميزان القرآن والسنة.
تمام.
هذه واحدة. الحاجة التانية موضوع الغل والاحقاد ده فكرني بمعرفش مين سياسي مشهور قال لك انا قدرت انتصر على اسرائيل لكن مش قادر انتصر على الحقد والغل. فالحقد والغل ده آفت. وبعدين اول ما بيصيب صاحبه. يعني اول ما بيأثر على صاحبه.
صحيح.
يعني اول ما بيدمر صاحبه. يعني يا بخت من ربنا نزع الغل والحقد من قلبه. انا بعتبره مش في مصاف الانسان الطاهر العادي لا في مصاف الانسان الملائكي. حتة الغل وال انا عايز اقول اضيف حاجة تانية يا اخواننا عايزين لاخواتي كلهم بجميع فصائلهم الاسلامية. عايزين نخلي الدين خلاص يطهر السياسة. اذا دخل الدين في السياسة طهرة. اذا دخلت السياسة في الدين نجسته. لان الدين طاهر بالفطرة. الدين ما حدش زايد عليه. وحتى الناس اللي بيتهمونه يقول لك الحق اصل في السودان فشل المشروع الاسلامي اصل في ايران فشل مشروع اصل في السعودية يا اخواننا العيب في التطبيق والعيب في السلوك البشري. انما المنهج الاسلامي عمره ما يفشل. الدين عمره ما يفشل. الدين عمره ما يرجع ولا يرجعنا للتخلف.
تمام.
يعني الناس اللي بتتهم الدين الاسلامي بالتخلف وانه ما فيهوش حريه وانه ما فيهوش لا بنقول لهم افتكروا بس لما الانسان البدائي طلع عيال اما جه يتحضر لبس ورق الشجر. الاسلام خلاكم متحضرين مش خلاكم. انما الحريه الغربيه والحريه المنفلته والحريه غير منضبطه احنا مالناش علاقه بيها وتذهب الى الجحيم.
نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيك. طيب احنا طبعا عندنا النهارده مجموعه اخبار هنسمع راي حضراتكم فيها. الاخبار كما هي موجوده قدام حضراتكم هنقراها قراءه سريعه كده اثناء الفاصل. هناخد فاصل سريع نعود بعده لنسمع تعليق اساتذتنا الكرام على هذه الاخبار فتابعونا.
القران حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياتي القوم عند
الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى بعد الفاصل. وفي أثناء الفصل استقبلنا الأخ الحبيب الأستاذ الدكتور محمود شعبان. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا بك. يعني بدون حضرتك النهارده اللقاء كان الجماهير ممكن يعني تعمل مشكلة.
يعني الوحش موجود خلاص. في ناس قامة وقيمة عننا.
ربنا يبارك فيكم. دكتور محمود احنا كنا قبل الفصل خدنا يعني كل حد من إخواننا الكرام تكلم عن الأخلاق فناخد من حضرتك برضه يعني في دقيقتين كده يعني جولة حول خلق تذكرنا به. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحب أن أتكلم عن خلق الإخلاص. لأن مصر الآن في حاجة لإخلاص كل أبنائها بكل طوائفهم وفصائلهم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال علماؤنا في هذا الحديث: عليه مدار نصف الإسلام. بل من أهل العلم من قال: حديثان عليهما مدار الإسلام كله. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، وهو في الصحيحين. الحديث الثاني: حديث عائشة في الصحيحين أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا: هذا الحديث الأول نصف الإسلام، وهذا الأول والثاني عليهما جماع أمر الإسلام، لأن كل عمل يقوم به المسلم يشترط فيه أمران: الأول موافقة هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، الثاني التوجه به لله خالصا مخلصا. قضية الإخلاص اليوم: الإخلاص لله ثم لهذه البلد. يا إخوتا، مصر أكبر من الإخوان ومن السلفيين ومن العلمانيين، مصر أكبر من كل هؤلاء، مصر حجر الزاوية في العالم الإسلامي، مصر قلب العالم الإسلامي النابض، مصر مكانة ومكانا عبر التاريخ وعبر الإسلام لا يقدح في مكانتها إلا كاذب مضلل. الذين يتحدثون عن متابعة العالم للانتخابات الرئاسية في مصر على أنها سب في وجه الإخوان وفي وجه السلفيين وفي وجه الإسلاميين، أن الأفراح أقيمت في فلسطين، نقول: يا جهلاء، ليس معنى ذلك أن دولة تتدخل في دولة، وإنما المعنى أن مصر دولة رائدة، وأن إخواننا في بكل فصائل في العالم الإسلامي وفي العالم العربي ينتظرون العزة والكرامة لمصر، لأنهم يعلمون أن مصر يوم تسير في طريق العزة والكرامة الإسلامية ستأخذ بأيدي إخوانها إلى العزة والكرامة. قلت في هذا الموطن قبل الانتخابات: هناك أفراح وأتراح إن أتى مرسي رئيسا مسلما لمصر يقارب بينها وبين شرع الله، ستكون الأفراح في فلسطين وفي غزة، وإن أتى الآخر ستكون الأفراح في تل أبيب. قلنا ذلك ونكرره: هذا لمكانة مصر ولما ينتظره العالم الإسلامي وبالأخص العربي من مصر. الإخلاص أن تعمل لله ثم لهذه البلد، لا باحثا عن جماعة ولا عن حزب ولا عن فصيل ولا عن ذات. هذا وقت العمل بتجرد لهذه البلد. ولذلك أقول للمجلس العسكري: هيا إلى الإخلاص لله ثم لهذه البلد، وإياك أن تحرق هذه البلد بلعبة ستسأل عنها أمام الله عز وجل. نتمنى أن نكون على قدر من العدالة والمساواة والشفافية، بحيث نقول للدنيا بأسرها: من يلعب بالنار أول من يحرق بها. ومصر لها الله ولها سواعد أبنائها المخلصين الذين يبحثون عن عزها وكرامتها بعيدا عن أي مصلحة شخصية.
جزاك الله خيرا، شكرا لك. طبعا حبيبتي معنا فقرة الأخبار، هنسمع رأي مشايخنا وأساتذتنا اللي موجودين معنا حول الأخبار اللي هتشوفها قدام حضراتكم الآن. معنا في الحقيقة مجموعة من الأخبار بتتنوع ما بين يعني أخبار تتعلق بقناة السويس وثوار السويس أيضا، وأخبار أخرى تتعلق ب يعني تصريحات لبعض المسؤولين أو بعض السياسيين، يعني كما سترون الآن على الشاشة أمام حضراتكم. أيضا هناك يعني الخبر الموجود الآن هو وقف الملاحة بقناة السويس ساعتين بعد ضبط نجل نائب وطني سابق بحوزته قنبلة يدوية. الخبر اللي بعديه: ثوار السويس يحتشدون بميدان التحرير للمشاركة في جمعة عودة الشرعية. الخبر بعدي: عصام سلطان: المصريون لم يقبلوا بعودة النظام القديم الذي ثاروا عليه. الخبر الخامس: مصادر: لقاء سري بين شفيق ومسؤول عسكري ودبلوماسي أمريكي. طبعا ده موضوع خطير جدا. الخبر بعدي: غدا اجتماعية التأسيسية وشبح البطلان يهدد استمرارها. بكرة إن شاء الله هتنعقد الجمعية التأسيسية، ومش عارفين بقى هتستمر ولا لا. هنسمع برضو التعليقات وهنسمع برضو أراء حضراتكم حول هذه الأخبار. اعتصام بالتحرير يمهد لثورة جديدة، يعني وده اللي حصل بالفعل. يعني في الحقيقة النهاردة ميدان التحرير بدأ يسترد عافيته ويستعيد قوته من جديد. كل الأطياف موجودة في ميدان التعليم والناس مرابطين هناك مش ماشيين إلا لما يحصلوا على حقوقهم التي انتزعها منهم المجلس العسكري. الخبر التام، المجلس العسكري في بيان تهديدي، وطبعا هنشوف مع حضراتكم مقتطفات من هذا البيان. سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، يعني هنسمع التعليقات الداخلية. إجراءات أمنية صارمة حول اللجنة العليا للانتخابات، نشر قوات حول المنشآت وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع الجيش. وطبعا احنا شفنا بقى مدرعات، ناس شافت دبابات أول مرة تشوفها، وبيقولوا حتى في كمان عربيات جديدة بدأ يستعين بها، تستعين بها الداخلية، عربيات مصفحة مكهربة. يعني ده بقى يعني دي حاجة عشان خاطر اللي يقرب منها، مش بس هي كانت الاول بتدهس، كانت بتعجن الناس، دلوقتي بقى هتدهسهم وتكهربهم كمان. اخر خبر بقى هنوقف عنده ان شاء الله
وبعدين تعسوا
يعني
كده الكهرباء.
وزير الاوقاف يحذر الأئمة من قبول الدعوات الإيرانية، يعني برضو خبر هنشوف التعليقات عليه. دكتور احمد، انا حابب ابدا مع حضرتك في موضوع كلام الدكتور الاستاذ عصام سلطان، وهو في الحقيقة هي قضية احنا نطرحها مع بعض. هل ترى ان المصريين الان عندهم استعداد ان هم يقبلوا مرة اخرى بعودة النظام القديم باي ثياب بقى، باي شكل، باي مظهر؟ هل ممكن فعلا المصريين او بعضهم او الغالبية فيهم يعني تقبل بعودة هذا النظام في صورة احمد شفيق او في صورة المجلس العسكري؟
يعني تذكرت الآن يوم 11 فبراير يوم تنحي هذا المخلوع والفرحة الشديدة العارمة التي عمت الشعب المصري في كل أرجاء مصر. لماذا فرح هؤلاء؟ فرحوا لأنهم أزالوا نظاما غاشما ظالما عانوا من فساده وإرهابه واستبداده. هل نسي المصريون هذه الفرحة؟ ولماذا فرحوا؟ هل يريدون أن يعيدوا الكآبة مرة أخرى والفساد مرة أخرى؟ وأعتقد أن كل الشعب المصري حتى اللي كانوا في الحزب المنحل، الحزب الوطني، المال كان محصور في فئة حتى الحزب الوطني، بينما البقية كانوا عمال شغالين باليومية عندهم. الشعب المصري ما من بيت إلا وفيه مريض بالكبد او بالسرطان او ميت بسبب هذه الامراض. ما من انسان الا وظلم في وظيفته وفي اولاده وفي كذا. ما من انسان الا وعانى في المواصلات، وعانى في المصالح العامه، وعانى في كذا وكذا وكذا.
بس في ناس يا دكتور احمد يقول لك ايه يا عم خلاص بقى، احنا المهم بس ايه نخلص بقى من الازمه اللي احنا فيها دي، يعني المهم البلد ترجع تاني.
نعم
زي ما كان.
هذا جزء
مش مهم مين يجي يعني.
ده يعني ايه، ده رده سياسيه. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة.
أوضح لنا بقى
الحكاية. يعني امرأة حمقاء عندها حمق، غزلت وصنعت غزلة بتاعها من الصوف، وبعد ما تعبت نفسها
طبعا ده بياخد وقت وسهر ومجهود وماله،
بدأت ايه تفك مرة تانية تنقر هذا الغزل مرة أخرى. احنا الآن الشعب خرج وقدم 1000 شهيد أو أكثر، وقدم آلاف الجرحى والمصابين والمعاقين، وبذل من وقته وجهده وماله، وخرج ليقول للظالم لا. ثم للأسف يعني أحسننا الظن بالمجلس العسكري، فإذا به يخوننا ويخون عهده معنا، وإذا به يعبث بالوطن ويعبث حتى بأمن البلد للأسف الشديد، ويعبث بمواعيده التي ضربها مع هذا الشعب، ويخرج لنا مرة أخرى هذا المرشح الآخر أحمد شفيق ليعود إلينا بنظام وجهه وكالة. احنا نقول باختصار شديد، هذا الشعب الحمد لله المسلم الذي يريد تطبيق شريعته، والذي يريد حريته، والذي بذل من الشهداء وكذا، لا يمكن أبدا أن يقبل ولا أن ينسى أن في نظام هو ثار عليه، ولا يمكن أن يرجع إليه مرة أخرى. طيب نحن نقول هذا النظام الذي يريد أن يعود مرة أخرى هو نظام عسكري، نحن نريد حكم مدني، ونظام هو من بقايا نظام مبارك، كيف نريد، كيف نسمح له ان يستمر ويخرج لنا كل يوم تصريح ويخرج كل يوم بيان وكل يوم قانون وكذا وكذا وكذا. ايضا الـ 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 يعني اخونا الدكتور محمود اشار الى نقطه مهمه جدا مساله مصر. مصر دي مش بلد عاديه. مصر لها هي قلب العالم الاسلامي النابض. وانا اقول ايضا للشعب المصري الحرب الموجوده دي مش مجرد يعني صراع بين ناس عاوزين سلطه اللي هو الحكم العسكري وناس اسلاميين عاوزين كذا، لا الموضوع اكبر من كده. الموضوع ان انا قلت الكلام ده قبل كده في بعض القنوات، ان مصير هذا الكيان المحتل اسرائيل في فلسطين هو مرتبط بالحاله اللي احنا فيها في مصر الان.
اذا سوريا ومصير سوريا يا دكتور احمد ايضا،
ما انا اقول لحضرتك ها تحيا الثوره السوريه اذا نجحت الثوره المصريه. وتزول اسرائيل ان شاء الله وان طال الوقت لو نجحت الثوره المصريه ومعها نجاح الثوره الليبيه.
صحيح.
ولذلك اسرائيل عينها على مصر جدا جدا، والشرطه التي تحمي اسرائيل في مصر في مصر اللي هي تابعه للنظام السابق، النظام السابق كان شرطي يحمي هذا المشروع الصهيوني. هؤلاء يريدون ان يؤمنوا مصالحهم في الداخل، ويريدون ايضا ان يقوموا بدور الشرطي الذي يحمي هذا المشروع الصهيوني في المنطقه. فانا اقول للاخوه المصريين، كل المصريين، يا ايها المصريون، اولا تذكروا دم الشهداء الذي بذل، وتذكروا الظلم والفساد الذي عانيتم منه، وتذكروا اخوانكم في فلسطين وسوريا، وتذكروا ان مصر لو نجحت برجالها ودمائها وشهدائها وثورتها ان شاء الله سيكون هناك نجاح للعالم العربي والاسلامي. وبالتالي لا يمكن ابدا ان يعود المصريون ان شاء الله، وارجو الا يخدعوا بهذا الاعلان المضلل. هناك اعلام مغرض مضلل، هناك اناس باعوا دينهم واخلاقهم وقيمهم بل حتى مهنتهم الصحفيه والاعلاميه باعوها في سبيل يعني دريهمات بسيطه جدا جدا، وما زالوا الى الان ايضا يطبلون ويزمرون للنظام السابق ويخدعون الشعب. لكن الميدان موجود، وصوره الميدان هذا الاسبوع ان شاء الله هي تدل على ان الشعب ما زال متماسكا بكل اطيافه، وانه لن يقبل هذا النظام البائد مهما حاول هؤلاء. الشعب المصري الحمد لله واعي ويعرف مصيره جيدا ويعرف عدوه من حبيب. فنسأل الله عز وجل ان يعني يقدر لمصر كل خير ان شاء الله.
طيب جزاكم الله خير. دكتور اكرم، من ضمن الاخبار برضو اللي موجودة معنا ان المجلس العسكري في بيان تهديدي سيادة القانون اساس الحكم في الدولة، بيقولوا ان من ضمن ما جاء في البيان ان الاعلان الدستوري ضرورة
لنكمل
فرضتها المرحلة. يعني انا مش عارف ايه المرحلة اللي فرضت حاجة زي كده، يعني هل يا ترى لو كان جه احمد شفيق ما كانتش بقى الضرورة؟ يعني هي عشان خطر الاعادة كانت بين الدكتور مرسي واحمد شفيق، يبقى ولما قرأوا النتائج رايحة فين وجاية منين فعملوا الاعلان عشان دي اصبح، عشان كده اصبحت ضرورة. طب هل يا ترى بدعوة الضرورة يبقى خلاص يتعمل مجلس وطني رئاسي عسكري مدني يتفرج على رئيس الجمهورية ودي برضو تبقى ضرورة؟ هل يا ترى يتعمل مراقب مالي على رئيس الجمهورية من قبل الجيش ودي برضو اسمها ضرورة؟ هل يا ترى يفضل المجلس العسكري قاعد هو اللي بيدير شؤون البلاد ورئيس الجمهورية سكرتير عنده ودي برضو تبقى ضرورة؟ مش مشكلة. يعني اذا هم سيقدرون الضرورة التي يرونها مناسبة، وبالتالي كل حاجة بقت ضرورة. قتل الثوار في الميدان لان هم بيثيروا الشغب ومعهم اسلحة وضبطنا اسلحة معهم ودي ضرورة. اعتقال العشرات بعد كده يعني والمئات من مثير الشغب وضرورة. قبض على اسلحة وصواريخ مضادة او مش عارف ايه مضادة للصواريخ دي ولا ايه،
قاعدة صواريخ
ويبقى الاخوان متهمين فيها ويعتقل الاخوان تبقى ضروره. يعني اذا لو مشينا بقى في السياق الضروره كل حاجه بقت ضروره، كل
حاجه واحده بس،
كل حاجه بقت ضروره
ونبيد الشعب كله عشان خاطر العسكر وهذه تبقى ضروره.
بالظبط. يعني لازم ايه، فاذا ما تعليق حضرتك على هذا الخبر؟
اولا دعنا يعني نتكلم بكل صراحه فنقول باني حصل نوع من انواع الخداع لدى التيارات الوطنيه باكملها تجاه العسكر. كل من يجلس على هذه المنصة الآن وقف مدافعا عن العسكر في فترات طويلة، والجميع أحسن النية مع المجلس العسكري،
لكن ما كان يتخيل واحد من الناس أن يصل الأمر إلى هذه المرحلة التي استطاع فيها المجلس العسكري أن يفرق بين كل القوى الوطنية وأن يستفرد بها واحدة والآخر، ولسان حال الآخر الواحد منهم أن يقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. حدث نوع من أنواع، يعني شوف ما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا إحنا انخدعنا فعلا وهذه حقيقة. هذه الخديعة الكبرى تظهر في مثل هذا الإعلان الدستوري المكمل الذي يتحدثون عنه بأنه ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة التي هم يقولون بأنها الفترة الحرجة. أنا صراحة لا أتخيل الأمر بهذا الأمر. ثم عندما يعني يقول المجلس بأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، هذا كلام رائع، بس أي قانون؟ أي قانون الآن دلوقتي؟ عندما نتحدث عن مصر، نحن نتحدث عن مصر التي هي إمارة كما كان يقال في القديم بمثابة خلافة، هذه حقيقة مصر. الذي كان يتولى حكم مصر هو أشبه ما يكون بخليفة، لأن هي مصر في حد ذاتها دولة ليست كغيرها من الدول، ليس هناك من دولة لديها من يعني القدرات والإمكانيات موجودة لدى مصر. وبناء عليه ليس من 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 المقبول ولا من المعقول أن يكون عندنا نوع من أنواع رئيس في صورة سكرتير. يعني إيه أصلا رئيس؟ يعني عليه كل هذه السلاسل التي تغله من كل حدب وصوب، حتى أنك إذا رأيته فيما بعد هو لا يمثلك بهذه الصورة. أي رئيس بهذه الصورة وهو لا يستطيع من خلال هذا الإعلان الدستوري المكمل أن يعني يتخذ قرارا دون أن يرجع إلى هذه الأمور. أنا صراحة أتخيل عندما يقال بإني هذا يعني الإعلان الدستوري فيه نوع من أنواع، أو هذا البيان اليوم فيه نوع من أنواع التهديد، نعم وفيه نوع من أنواع التهديد، لكن في النهاية نقول بأنه لا بد أن تتوحد كل القوى السياسية حتى تمر هذه المرحلة التي يسمونها بالحرجة في مصلحة مصر. لابد أن يتناسى الجميع. أنا قلت في البداية دعنا يعني لابد أن يكون عندنا نوع من أنواع سلامة الصدر. سلامة الصدر هذه لا تتأتى إلا إذا تم نوع من أنواع الغفران فيما مضى، وأن نقدم جميع مصلحة مصر. مصلحة مصر ليست في أن يتولى المجلس العسكري الدولة في هذه المرحلة وحده، ولا أن يتولى الإخوان الدولة في هذه المرحلة وحدهم، ولا أن يتولى السلفيون هذه المرحلة وحدهم، ولا أن يتولى الليبراليون مصر في هذه المرحلة وحدهم، وإنما لابد أن يقف الجميع يدا واحدة للمجلس العسكري كل حب والتقدير والاحترام فيما يتعلق بمهامه ووظيفته، وللقوى الثورية كل الحب والتقدير والاحترام فيما يتعلق أيضا بوظيفتهم وما لهم، ولمجلس الشعب كل الحب والتقدير أيضا فيما يتعلق بمهامه ووظيفته. إذا لابد أن نسلم لكل واحد من هذه الأطراف بوظيفته وقدره دون أن يحدث هناك نوع من أنواع التعارض. الآن دلوقتي هذا البيان التكميلي الذي تلاه فيما بعد بيان اليوم هو في حد ذاته نوع من أنواع فضل وصاية على الشعب المصري. عندما تكون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بهذه الصورة، هو نحن نقول للشعب المصري عليك أن تسمع وأن تطيع، وإذا يعني تكلمت بكلمة واحدة فليس أمامك إلا ما يسمى بالضبطية القانونية أو ما يسمى بهذا الأمر.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. طبعا احنا طرحين سؤال على حضرات السادة المشاهدين، هل يستجيب المجلس العسكري لضغوط القوى السياسية أم لا؟ وأيضا رسالة بتاعت النهاردة بنذكر حضراتكم بها، هي صورة للدكتور محمد مرسي، وبنقول لحضراتكم تبعت له تقول له ايه. في الحقيقة مجموعة من الرسائل وصلت، استأذن حضرات السادة الضيوف ان احنا نقرأ بعضها. ابو شناوي الديروتي يقول لدكتور مرسي: مهما يكون عليك من ضغوط لم ولن تقارن بايام الاعتقال الظالم، ايام الحكم الظالم، اطالبك بالثبات في وجه الظلم، وانت حامل القرآن وانت تقي، ولو اتقيتم الله يجعل له مخرجا، يعني كما كتب هو. إبراهيم الدحلوبي يقول: دكتور محمد مرسي رجل طيب ومع ربنا، وربنا يعينه، أما المجلس العسكري ربنا يهديه وما يسمعش المنافقين، وبحبك وحشة
إن شاء الله.
إلى الأستاذ الدكتور محمد مرسي تهانينا مقدما، وعليك بالصبر على القضاء. رسالة أخرى: يا شعب مصر، اعلموا أن الصهيونية وأمريكية وأتباعها هي السبب الرئيسي لمحاربتنا. رسالة أخرى، اللهم وفق وشد من أزر الدكتور مرسي. الدكتور أحمد حسنين بعت رسالة للدكتور مرسي بيقول له صبرت فكافحت فأخلصت فحكمك الله علينا. الحافظ أتوقع دكتور مرسي رئيس مصر والمجلس العسكري في سكناته وشفيق بطرة، ده صبري اللي بعت رسالة، علشان شعبي يعاني من أنيميا متنوعة فلن أكون رئيس منزوع الدسم. ده واحد بعت طرفين. أدعو للدكتور مرسي بالثبات على الحق وأن يوحد صف المسلمين. أحمد برعي الدشناوي، مبروك علينا دكتور مرسي، نرجو حكومة بقيادة البلدعي وتكون تكنوقراط. دكتور مرسي ربنا يحميك يا ريس. دي الأخت ألفت إلى دكتور مرسي، كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعة. ده صالح أربعي. أقول لدكتور مرسي مطلوب الوحدة داخل وخارج مصر، ربنا ينصرك معا من أجل مصر. أبو شناوي بيقول إن الدبابة والمدفع ملك شعب مصر مش ملك المجلس العسكري، ولم توجه لصدور شعب مصر. ولو كنت يا مجلس عسكري تظن بأن أي فرد من الشعب سوف تخيفه الدبابة أو المدفع. طيب بلاش نكمل الرسالة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يخطط لمصالح شخصية لنفسه ولبعض الأفراد على حساب مستقبل مصر.
أمين يا رب.
ده جمال الخويسكي. عمر سليمان هرب وشفيق جاهز، ده واحد بعتنا رسالة. يا ريت نتحقق من الخبر ده يا اخوان. يا ريت يا ريت نتحقق، شوفوا لنا الخبر ده فعلا مصدره ايه.
دبي
الامارات. هو فعلا في خبر
الامارات كلها،
هو في خبر ان هو فعلا خرج هو واسرته
ده في مفاجاه دلوقتي هنقولها لكم. 17 رجل
المجلس العسكري سوف يستجيب للقوى الوطنيه عاجلا ام اجلا، هذا يتوقف على مدى عناد مبارك واصراره على اجهاد الثوره. فهل المجلس العسكري حمى الثوره؟ اتمنى من المجلس العسكري ان يظل كبيرا في عيوننا وقلوبنا ولا يلتفت لمن أفسدوا حياتنا وقتلوا شبابنا وهتكوا أعراضنا. إلى المشير حفظه الله، أستحلفك بالله أن تلغي هذا المكمل وتسلم السلطة، عمرنا ما هنستغنى عنك. الجيش لبس المجندين جلاليب وذهبوا ينتخبوا لصالح شفيق، دي منال أحمد. أحمد عباس أهنئ الدكتور مرسي بفوزه بالرئاسة إن شاء الله وأعانك الله علينا. الغريزات بصهاج يباركون لرئيس مصر.
الغريزات
الغريزات
دي تبع مركز المراغة صهاج،
دي تبعكم بقى دي بلدياتك يا سيدي. الغريزات بصهاج يباركون لرئيس مصر دكتور مرسي، عنهم الاستاذ عماد ودكتور سيد. طبعا انت حضرتك من سهاج،
من مركز المراغة قريب بنا.
طبعا في رسائل اخرى ان شاء الله سنستقبلها وسنقرأها على حضراتكم. أستاذ نبيه، كما الخبر الموجود قدام حضرتك الآن على الشاشة، اجتماع التأسيسية اللي هو الخبر رقم 6، اللي حصل ان التأسيسية دي ده تاني اجتماع لها بكرة مش كده؟ المفروض في قضية مرفوعة على الجمعية التأسيسية دي هتنظر بعد يومين
26
يوم الاثنين اللي جاي.
لا يوم 26
يوم الثلاث
او يوم الثلاث
صح؟
مظبوط.
هم هيجلسوا بكرة.
تمام.
ده ممكن يكون لقاء الأخير، ولا ايه رأي حضرتك في الموضوع ده؟
والله صار لغط حوالين التأسيسية.
وايه حكاية موضوع التأسيسية ده كل شوية كل ما نعمل التأسيسية؟
اللغط ده يحشمه القانون. حتى بعد حل مجلس الشعب بحكم الدستورية العليا أشارت في أسباب حكمها أو حكمها أن جميع القوانين التي صدرت عن مجلس الشعب قبل تاريخ الحل قوانين نافذة وصحيحة.
يعني اذا الجمعيات التأسيسية صحيحة؟
اكمل. القانون بيعتبر قانون عندنا امتى؟ اما يتناقش ويصدر
في مجلس الشعب
يتوافق عليه. مش بس كده، المرحلة الثانية انه يتبصم او يبصم عليه المسؤول اللي هو رئيس الجمهورية او المجلس العسكري، رئيس المجلس العسكري. كل ده ما يعتبرش قانون، لازم ينشر في الجريدة الرسمية. ما لم ينشر في الجريدة الرسمية ما تاخدش صبغة القانون، ما ياخدش صبغة القانون.
الله، يعني الجماعة المحكمة الدستورية دي لغت كل القوانين لأنها لم تنشر؟
لا، كل القوانين نشرت،
كل اللي اعتمد مجلس الشعب
على مجلس الشعب وتوافق عليها نشرت في الجريدة الرسمية.
آه.
السؤال النهاردة، هل قانون الجمعية التأسيسية وانا معرفش ممكن اعضاء مجلس الشعب اخوانا مرتبع مجلس الشعب حد يتصل بيهم ويجاوبنا عليه. هل قانون المحكمة الدستورية اللي صدر عن مجلس الشعب وقع من المشير بصفة رئيس المجلس العسكري
لا مخر ما حصلش
ولا لا
اه
يوم اعتبرش قانون يبقى الجمعية عملها كله باطل عشان بس يبقى واضحين من غير حتى ما تحكم المحكمة الإدارية أو محكمة القضاء الإداري لأنه ألف بالقانون عندنا إصدار وسن وموافقة ونشر يعني القانون لو طلع وقعد عشر سنين ما تنشرش في الجريدة الرسمية ما قدرش احتج بيه أنا قدام قاضي أو احتج بيه قدام حضرتك أو احتج بيه قدام أي حد
وبناء عليه بقى الجمعية اللي قاعدة دي قاعدة تاني ليه؟
ما أنا بقى ما أكمل لك أنا بقول الناحية القانونية طالما ما تنشرش حتى لو تصدق عليه من المشير ما لم ينشر في الجريدة الرسمية لا يعتبر قانون. ليه؟ لأنه حتى لما يجي يرجع القانون المحكمة الدستورية اللي هم عقدونا فيه قالك فيه ليها حالتين اللي هي حالة واحدة إنه رقابة القوانين واللوائح اللاحقة يعني لازم يعني ما تقدرش ولذلك لما كانوا بيودوا قانون أو مشروع قانون للمحكمة الدستورية ده ما كانش قانون زي ايام المخلوع لما ياخد موافقتها ويحصنه عشان ينكد علينا بيه ما كانش قانون كان اسمه عندنا في القانون مشروع قانون ورقابة المحكمة الدستورية ليست على مشاريع القوانين انما لازم ينشر عشان كده في احدى مواد المادة 13 قالت رقابة المحكمة الدستورية رقابة لاحقة على القوانين واللوائح فهل يا اخونا الغالي المعد يتصلنا باي حد من اعضاء حزب الحريه والعداله او اي اعضاء من مجلس الشعب
اي والله يا ريت
متاكد لنا عشان نفصل في الموضوع ده
يا ريت
اذا نشر في جريده رسميه ولا الجن الازرق يقدر يلغيه
طيب شوفوا لنا حد من الجماعه اللي هي مشتركين في الجمعيه التاسيسيه اتصلوا لنا
بحوانين
هم قاعدين على اساس ايه
قانون كلمه قانون امتى يبقى قانون
حد من المشاركين
ويختم وينشر اي مرحلة من المراحل دول تعطل انه يكون قانون فمثلا قانون الثانوية العامة نشر
طيب
شكرا
طيب
حد يقدر يلغيه
طب واحدة
بس قانون الشهداء نشر
واحدة بس عشان نفهم
تمام
دلوقتي الجمعية دي قاعدة برئاسة المستشار الغلياني
تمام
وده راجل شيخ مشايخ القضاء
ماشي واختاروا بالتزكية وانا كنت سعيد جدا لانه ليس
جميل
هناك غبار عليه
جميل جدا
ده في اخلاقه ولا في ذمته
يعني هل تعتقد حضرتك ان المستشار الغرياني هيرقص جمعية تأسيسية غير مشهرة وغير معلنة زي ما حضرتك بتقول كده
لا انا ما قلتش غير مشهرة وغير معلنة ده في ناس بتقول انه طالما التأسيسية اغلب اعضائها كانوا مجلس الشعب مجلس الشعب تحلي وباطل انا اقول لهم لا دي شيء ده حاجه ودي حاجه احنا بنتكلم في قانون
طب استنى النقطه دي برضه مهمه جدا لحضرتك تحتاجها
آه.
اعضاء مجلس الشعب اللي هو المجلس المنحل
بقى اعضاء سابقين
هم زي ما هم في الجمعيه
هم زي ما هم في
ده لا يبطل الجمعيه
لا يبطل الجمعيه
اه
طالما القانون نشر ونافذ قبل حل مجلس الشعب لان هم مش رايحين بصفتهم كاعضاء ده رايحين كاعضاء مجلس الشعب ده رايحين بصفتهم الحزبيه او صفتهم كاشخاص مصريين مختارين للتأسيسية ملهاش دعوه بانهم اعضاء مجلس الشعب
طيب حتى نتحقق من مساله هم اللي تم اعلانها واعتمادها ولا لا خلينا بس يعني نتناول الجمعيه كجمعيه بقى هو اولا مين اللي من مصلحته ان الجمعيه دي لا تنعقد دي تاني مره
صناع القلق
تاني مره تنعقد الجمعيه ويتم رفع قضيه ضدها
استاذ سلام انت سالتني سؤال صناع القلق وكريه مصر
اللي هم
اللي مش عايزين يعقدوا الجمعيات التأسيسية اللي عايزين يخربشوا في جسم الوطن المستفيدين من الاجندات ائتلافات الضفائر والحظاظات بتكات حقوق الانسان
والمجلس العسكري مش
منهم والمجلس العسكري ممكن يكون واحد من ضمنهم
النظام السابق في حد
ده غالبيته دول صناع القلق
بس على فكرة هم بيطلعوا الفضائيات ان هم احزاب مستقلة وان هم ناس
خدمة يا استاذ سلامة دول ده فضائيات التت السياسي
يعني ايه الكلام ده
مش في فضائيات الكباسين وفي فضائيات الغوازي والعوائل
انا عايز افهم الله يكرم واحد عليا بس
مش في قناه بتاعت الرأس بتاعت التت اللي قفلوها
دلوقتي الناس دي
القنوات الفضائيه اللي بيظهروا فيها الفنون دي قنوات التت السياسي يعني بتاعت الهش كبشك ورأس على اعضاء نص
الله ينور عليك طيب
ودي فضائيات اسمها فضائيات الكباسين فضائيات الغواز والعوالم، دي مش فضائيات محترمه، دي ما تمتش لمصر بسنه.
طيب
وهقول لك مفاجاه دلوقتي، 17 رجل اعمال من اللي بيمولوا القنوات التت السياسي هربوا امبارح في طياره خاصه اهم جيبهم لك في كرتونه في جيبهم،
بس جيبهم هم
اهم احمد بهجت حسن راتب محمد فريد خميس محمود العربي كامل ابو علي بتاع الافلام الهشك مشك بتاع توشيبا.
لا لا لا
لا ده اله
كمل 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 كمل.
طب انا اسف
ليه؟ طب كمل جماعه الفرقه الامبارح
يا عم هرب امبارح في طياره خاصه.
طب كمل يا
امبارح يا احمد ابو هشيمة.
طيب
محمد الامين اللي هو كان عامل في شركه المجموعه المشتركه في
ده صاحب السي بي سي،
ده صاحب السي بي سي وصاحب التحرير وصاحب
النهار
مدر الحريه وصاحب النهار وصاحب جريده الوطن
ومدر سبورت
وشريك جمال مبارك وشريك عز وشريك رشيد
صاحب
وغالي
صاحب جريده الوطن،
وهم اللي بيغسلوا لهم اموالهم.
لا بس بعض الاسماء
محتاجه لنا ناكد عليهم
طبعا الاسماء دي. نعم. احنا
انا بقول لك يعني هم
خلينا بس
جميع دول كلهم كانوا بيقولوا شافين يا استاذ اللي بتقول محمود العرب.
خليني يا استاذ نبيه اقول حاجه بعد اذنك يا استاذ نبيه يا شيخ محمود بعد اذنك.
ماشي عم.
اجزم بما
انت تجزم بما لا تعلم.
احنا
لانه محمود العرب من ضمن الاقاطيش
بتوعنا. يا دكتور يا استاذ نبيه يا استاذ نبيه بعد اذنك طبعا الاسماء اللي حضرتك تفضلت بذكرها الان للجميع حق الرد.
طبعا
اراد ان يرد الان
مش عايز
على هذه الاسماء.
انا من مصادر خاصه بقول لك
على مسؤولياتي الخاصه وعلى مسؤولياتي الخاصه
بالظبط.
نعم.
وعلى فكره اللي يقول لي دول ما بيكانوش بيمولوا شفيع اخوهم عين الشمال.
طب يعني اذا دول
في ادله
اه يا خلينا بقى في موضوعنا. هم دول اللي مصلحتهم ان الجمعيه التاسيسيه لا تنعقد.
ايه
دول مصلحتهم ان الجمعيه
ولا دستور ولا مصر تستقر.
اه
ولا مصر تستقر. لو استقرت مصر هيتحكم بالمنهج الاسلامي. هم لهمش علاقه بالمنهج الاسلامي. احمد بهجت ليه علاقه بالمنهج الاسلامي
بدون ذكر اسماء
يعني. ماشي بدون ذكر اسماء.
خلينا احنا
جميع الحزب الفاطري
الفلول
والفلول والغول والالقاء
تمام
ده لهم علاقه بالاسلام. ملهمش علاقه بالاسلام لانه هيقف حالهم لو طبق المنهج الاسلامي. هيقف حال كامل ابو علي ده بتاع جميع افلام المسخره.
نعم.
ده ينفع يعيش في المنهج الاسلامي؟ ما هو في حاجه. ده هينتج لهيفاء ولا ينتج لروبه ولا ينتج ل
طب هو هيستفيد ايه لما يهرب؟
هيشتغل بره. شغل امواله بره. بدل ما يا استاذ اللي بكلمك عليهم دول للاسف انا ما بتكلمش على هروبهم، انا بتكلم على انه في قرار من المجلس العسكري بمنع سفرهم مش من النائب العام. سافروا ازاي؟
انا بكلم حضرتك في جزئيه ثانيه خالص. الناس اللي هم دعوا للمشاركه في الجمعيه دي
تمام
انسحبوا منها وخرجوا بدافع الوطنية والنضال السياسي، قالوا ان الجمعية دي اغلب اللي فيها اسلاميين وبالتالي نالوا النشاط.
بدافع ايه؟
بدافع كما يقولون هم كما يقولون هم كويس؟ وخرجوا على شاشات الفضائيات، منهم ناس مؤسسين احزاب لسه طالعة جديدة، ومنهم ناس كان يعني لهم نضال زي مثلا مصطفى بكري وزي وزي وناس كتيرة يعني، وبالتالي قالوا ان الجمعية دي غير دستورية وايضا جمعيه فيها تحيز.
اتكلم من غير دستوريه. جاب هو دليل ولا برهان ولا قرينه انها غير دستوريه؟
وبالتالي هم قالوا ان فيها تحيز للاسلاميين واحنا عشان كده مش هنشارك فيها. هل تعتقد حضرتك على فكره هم دول نفس الناس اللي في اول مره برضه انسحبوا بعد ما دعوا للمشاركه انسحبوا وخرجوا وقاموا سقفوا جدا بعد ما خرج حكم ببطلان الجمعيه
والان انا هقولها صراحه وعلى مسؤوليتي.
اتفضل.
كل اللي انسحبوا دول عملاء للمخابرات الحربيه واهل الامن الوطن. خلاص عشان نقولها
نسبتهم
على بلاطه.
نسبتهم
قليله. لا يا استاذ انتوا ناس مؤدبين سيبوا لنا الشرشحه.
ايوه
يا فندم. عملاء للامن الوطني وبقولها تاني عملاء للامن الوطني وللمخابرات وما لهمش علاقه بالوطنيه ولا النضال. بس هم دول عيون جوه للامن الوطني والمخابرات. لقوا الناس على مسؤوليتهم.
على مسؤوليتهم.
على مسؤوليتي يا بيه. اذا خفت ما تقولش وان قلت ما تخافش.
تمام.
خلاص انا عايز بس اوضح
لك احنا ما نخافش بس احنا طالما ما عندناش بينه.
لا انا اللي عندي البينه.
واللي يكح لو عندنا بينه ما نخافش.
واللي يكح فيه ما طلع له الرقم السري المسجل بيه في الامن الوطني. عندنا 3 خمسات وعندنا 2 3 4 وعندنا 2 2 4 وعندنا كل القوائم وعندنا كل البلاوي الزرقاء وحتى اللي كانوا بينضلوا من اجل الامه العربيه بس هكمل لك اللي كانوا بينضلوا من اجل الامه العربيه القوميه العربيه خلاص سواء كان في ليبيا اللي واخد 2 مليون ومؤسس له جريدته وسواء كان في العراق اللي واخد 500,000 جنيه ومؤسس له حزبه وده قايمه جت وانا كنت المفروض اروح ومعايا التأشيرة واجيبها لك اللقاء الجاي
عشان تاخد برضو
لا استنى ما انا اكمل لك كان نبيل نجم بتاع العراق كان كلمني وقال لي بصورك جاهز قلت له على احنا اخترناك من ضمن الشخصيات اللي هتراقب استفتاء صدام خلاص وخدت التأشيرة كنا هروح من هنا على سوريا ومن سوريا على بغداد جات بنتي الكبيرة
كم الكلام ده
في 2003 وجات بنتي الكبيرة قالت لي لا وبتاع وانا ضعيف ضعيف قدام ولادي مرضتش اروح خلاص وحاجات تانية والمهم اما جت ما رحتش عارف راحوا ايه اللي فضحهم مين بقى اللي خد اقل واحد فيهم واحد من العرب النصير وياما صدام ما كانش معاه فلوس اداهم بنات بترول بقاه في البورصة ولسه معانا ولما دخلت القوات الولايات المتحدة العربية العراق خدت لسة من قصر الجمهور وفضحته
حضرتك بتقول معانا اساميهم وارقامهم
ارقامهم واساميهم والمبالغ اللي قبضوها
ايوه مين معانا مين معانا دي حضرتك جهه ولا حضرتك انت
انا معانا شخصيا
معاك شخصيا
ومع الامن الوطني وعشان كده هم بيرقعوا للامن الوطني المخابرات والمخابرات
طيب جزاك
الله وناس من اللي موجودين بره واللي موجودين جوه في بورت طرق صناعه مصريه حكوميه وصناعه ايرانيه وصناعه امريكيه يا بيه
طيب جزاك الله
وهنفتح الغسيل والسخ ده في اي حلقه ثانيه
ان شاء الله
خلاص هقول لك على حاجه جميله اخواننا الافاضل اتكلموا على موضوع بس السلطات الرئيس الجمهوريه والاعلان المكمل في دقيقه واحده
كلام سامح
استنى يا عم الحاج ما علينا الاعلان الدستوري المكمل انا طبعا ضده ومعاه ليه انا ضده لانه انتزع موضوع الموازنه العامه من رئيس الجمهوريه ومعاه انه خد سلطه التشريع في عز غياب مجلس الشعب
ده انتزع الموازنة العامة من رئيس الجمهورية اللي جاي
ثواني بس يا
اللي جاي
انا غير موافق على الحل بالتوقيع لكن الحل وفقا للدستور والقانون صحيح
طب استاذنك
انما التوقيت غلط تصدي المحكمة الدستورية لباقي مجلس الشعب الخطأ يا استاذ نبيه عشان بس نبقى منصفين
يا استاذ نبيه استاذنكم في حاجة بعد اذن حضرتك الموضوع ده ناخده في اللفة الجاية بعد اذن حضرتك بس عشان معانا
مهم جدا انا مش هكلمك في نقطة
اما انا مسامح
لا لا ده هتطول معانا النقطة دي لان النقطة طويلة
والله ما هتطول
انا عايز كل المشاهدين
عشان بس اوضح ان رئيس الجمهورية هو بس الاذى اللي اذاه له والمجلس العسكري في حاجة واحدة الموازنة العامة طيب لكن اداله جميع الاختصاصات لانه المادة 56 في الاعلان اللي صدر في 30/3/2011 او في الاعلان المكمل وفي 56 مكرر برضه شال منه التشريع والموازنه
طيب
انا ضد الموازنه ليه؟ لانه ادتني وزاره الصحه ادتني وزاره الزراعه ادتني طب هعمل منين؟ هقدم للناس خدمات منين؟ وانت غلي ايدي في الموازنه اكبر خطا انه يشيل من رئيس الجمهوريه الموازنه وبعدين الموازنه انا مش هتصرف فيها هباء منصورا ده انا هتصرف فيها بناء على قواعد وقوانين ودستور
هو مين الرئيس ومين المرؤوس
طيب الله ينور عليك انما حته التشريع كون ياخدها المجلس العسكري اثناء غياب مجلس الشعب صحيحه في القانون لسبب انه ما يجودش السلطه التنفيذيه تجمع بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه
طيب هو الموضوع يا استاذ نبيه
بصفه تنفيذيه
لا لا لا
مش مقام الرئيس
لا 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 لا
طيب يا استاذ نبيه انا عشان كده قلت الموضوع مهم عشان السنه اللي بس يعرفوه كويس بكل تفاصيل استاذنك يا دكتور محمود بس معانا اتصالات معانا الاستاذ محمد من الغربيه السلام عليكم السلام عليكم استاذ محمد من الغربيه السلام عليكم طيب ابو عبد الله من السعوديه الغربيه والسعوديه مش بعيده
قوي
ابو عبد الله من السعوديه
السلام عليكم يا استاذ سلامه
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اسمون دائم ده
اسعد الله مساكم شكرا على برنامجك الاول
الله يحفظك
تفضل الشيخ يحيى اسماعيل
نعم
ووضح الحق فنشكرك على هذا البرنامج الاول ونشكرك على هذا البرنامج الثاني
بارك الله فيك تفضل
ونحيي ضيوفك الكرام حبيبي نبيه الوحش
ربنا يعزك يا
ابو عبد الله وحش السعيد
ان شاء الله انت وجيرانك
ووحش النبيه
ربنا يخليك يا عم سلام
اتفضل
وشيخ الشيخ محمود شعبان
نعم
وضيفك الكريم
معانا الدكتور اكرم قساب والدكتور احمد زايد تفضل.
والدكتور احمد زايد نسأل الله يجعل اجتماعكم اجتماعا مرحوما.
نعم.
وتفرقا بعده تفرقا معصوما ان شاء الله تعالى.
تفضل.
واقول رسالة لحبيبنا ورئيسنا المحبوب ان شاء الله تعالى بحوله وقوته محمد مرسي يتق الله في شعب مصر.
ان شاء الله.
وان يقول له مجلس علماء استشاريين مثل الشيخ يحيى اسماعيل لان ينجو بهذه الامة المباركة الى سفينة النجاة. الشيء الثاني نقول يا شعب مصر انتظر الجهاد وجاهد في سبيل الله لان اليوم اللعبة ما سمعنا انتصارا بدون غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الغزو والغزو يكون بالجهاد والجهاد ذروة سلام الاسلام. فان كنا نريد نصرا فنستعد للجهاد في سبيل الله والا نقصد في هذا. اشكركم على هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. بارك الله فيك. طبعا احنا مسألة الجهاد دي مسألة يعني ممكن نبقى نتطرق لها لان مهم جدا تحتاج الى شرح وتوضيح. ام احمد سلام عليكم. ام احمد من اسكندرية.
سلام عليكم. الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
انا بس عايزة يعني والله العظيم انا خايفة. انا انتخبت الدكتور مرسي وانا خايفة دلوقتي خالص ان شفيق بعد كده يحصل تزوير والمظاهرات دي يعني الشباب اللي في الثوار دول يعني.
انت خايفة من ايه بالتحديد يا ام احمد؟
خايفة من ايه؟ خايفة يعني يزوروا في الانتخابات وشفيق يكسب وقلقانة. وعايز اكلم بس استاذ نبيه اقول له على مشكلة عندي.
خد التليفون من كنترول انا تحت امر حضرتك.
شكرا يا ام احمد بارك الله فيك. ام عصام سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى ضيوفك الاكارم في السلام.
اهلا وسهلا بك. اتفضلي.
انا حاولت اتصل بيك برضو مع الدكتور يحيى ربنا يبارك فيك. اتكلمت في موضوع خطر جدا. ازاي هنحكم مصر؟ هل الحكم الاسلامي بالحنابلة ولا الشافعيه؟ فكان دي فعلا نقطه جميله جدا من حضرتك كنت عايز اذكرك فيها وربنا يبارك في عمرك وفي عمر الدكتور يحيى. ربي
يسعدكم
يا رب.
الله يخليك.
عايز اقول دلوقتي لاخونا محمد ابو حامد اللي بنسموه ابو خرطوشه ربنا يهديه
ويحفظه
دلوقتي. نعم.
الشيخ الكذاب
الله يهديه بقى عشان هو مسلم واسمه محمد فيكرم علشان
الله يهديه. صحيح صحيح.
الله
يكرمك يا ام عصام. اتفضلي كملي.
طالع على القنوات الفضائية وبيتكلم على ان الاعلان الدستوري المكمل للعسكري حق العسكري لان لا يحق لرئيس الجمهورية اللعب بحركة الجهاد والجهاد الاسلامي والناس المتطرفة اللي موجودة في البلد. يعني بيوحي الناس والشعب البسيط ان احنا كاسلاميين والحكم بتاعنا ان ساعة ما نقول يلا يا اولاد هنجاهد يلا هنجري هنجاهد. فطبعا ده اسلوب بشع جدا للناس على انهم رافضين حكم الاخوان لهذا المنطق. يعني في ناس كتير بتتاثر بهذا الفكر الملتوي يعني رغم انه مسلم وكان محافظ قران انما بيلعب في منطقه خطيره جدا في الدين.
نعم. شكرا يا معصام بارك الله فيك.
على قناه التت
استاذ خالد من فلسطين. السلام عليكم يا اهل غزه.
السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟
اهلا بك. من غزه استاذ خالد؟
نعم من غزة. صحيح.
طمنا ايه الاخبار في غزة؟ ايه الاخبار الان في غزة؟
نحمد الله تعالى يعني بنستنى فيكم بنستنى في الدكتور محمد مرسي يعني.
طب لا احنا كنا سمعنا ان في قصف في الايام الماضية هل هذا صحيح؟
وصحيح يعني كان هناك قصف وكان استشهاد احد رجالات المقاومة في مدينة البريج في مدينة غزة.
نعم.
وكان قبل قليل كان في قصف لبعض مقرات السلطة في مدينة غزة قبل قليل يعني. والحمد لله على كل حال وهذا يعني فضل من الله عز وجل أننا نحارب أعضاء الله عز وجل.
بارك الله فيكم وثبتكم الله وحفظكم.
والله أنا يا أخي أنا حبيت أنا أشارك في هذا البرنامج الطيب وأشكر الأخواني الكرام الذين معك في البرنامج. والله يا أخي يعني سبحان الله فلسطين وقطاع غزة كله عانى من النظام البائد. والله يا أخي يعني إن نتمنى من الله عز وجل أن يكون النصرة للإسلام وتكون النصرة لكل من يخلص لهذا الدين. والله يا أخي يعني إن أنا يعني ننتظر وصول الدكتور محمد مرسي لمنصب الرئاسة
إن شاء الله،
لأننا والله يا أخي عانينا من هذا النظام الفائد، والله منا من الشعب الفلسطيني من اعتقل عند النظام، والله أنا اعتقلت عنده 3 شهور، والله كان يسألوني عن مكان شليل، لماذا هذه الأسئلة لا أعلم. ونتمنى يعني يعني غزة بكل أطيافها فرحانة فرح يعني عظيم لوصول الدكتور محمد مرسي
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله
يعني بارك. أنا يعني أظن أن دعاء أهل غزة لأهل مصر إن شاء الله يعني نحتاجه في هذه الأيام، يعني رغم القصف الذي هم فيه ومع ذلك يتابعون ومع ذلك بيعمل مداخلة معنا في البرنامج. الأخت أمة الله من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول بس أنا عاوز أقول يعني 3 نقط. أول نقطة أنا بسأل المجلس العسكري أنت ليه مش عاوز تسلم؟ أنت عاجبك تفكيك الشعب بالطريقة دي؟ إن كنت أنت فعلا محب للبلد دي وللأرض دي، يعني سيبك بقى من الإخوان اللي هيكسبوا ولا ده، أنت فعلا بتحب الشعب ده والأرض دي، إزاي أنت تكون بتحبنا وتفكيتنا بالطريقة دي؟ فدي خلاص ما بقتش مقبولة منك إن أنت بتحب الشعب. يعني الإشاعات ال 24 دي طلع منين؟ مين مصدرها؟ مش معقولة الإخوان نفسهم هيطلعوا إشاعات على نفسهم، 24 ساعة إشاعات في البلد وكل الشعب بقى يكدف في بعضه، ليه الكره والعداء المستحكم ده للبلد؟ هل انتوا فعلا بتحبونا ولا انتوا قاعدين تشتتونا اكتر من كده؟ النقطه الثانيه ان انا نفسي رافضه الهتافات اللي ضد الجيش في التحرير. انا فعلا والله الواحد مشتت، انا سلفيه وتوجهي اسلامي 100%، بس صدقني انا كره ده. ازاي ان انا دلوقتي احس ان جيشي من جزء مجلس عسكري بيدخله في الوسط والجزء الثاني عارفه ان هم ظلمه، يعني هم بفتق يعني انا عارفه مش قابله نظامهم، وفي نفس الوقت مش قابله ان الجيش يتقال له ارحل وامشي والكلام اللي بيتقال ده. ده يعني ده تفتيت لحال البشر، واحد عارف ان ده جزء ظالم وفي نفس الوقت بيصدرك تصدير غريب، هو عاوز ايه من الشعب اساسا؟ ما كفايه عليهم كده كلهم 70 سنه وخلاص. ما انت وتاني حاجه انا هم بيقولوا لا ما يمسكش الرئيس السلطتين، طب ما انتوا ماسكين السلطتين، هي حلال عليكم وحرام على الاخرين.
نعم
يعني انا مش انا والله ما اقول لهم الا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، لان فعلا حرام، احنا بنحب الجيش وفي نفس الوقت شايفينهم ظلمه، نعمل ايه؟ الناس تموت يعني عشان هم يرضوا؟
بارك الله فيك.
شكرا، بارك الله فيك يا أخت أمة الله. أسئلة في الحياة مهمة وياليت الدكتور محمود بيجاوبها عليها. بس معنا الأستاذ فتحي من الشرقية، السلام عليكم. السلام عليكم، قطع الاتصال، عفوا يا أستاذ فتحي. معنا حد تاني؟ طيب نكمل وبعد كده نتواصل في استقبال الاتصالات مرة أخرى. فضل دكتور محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فأول شيء أحب أن أعلق عليه كلمة قالها فضلت الدكتور يوم 11/2 لما تنحى مبارك كلنا فرحنا. أنا بقول معلومة للأسف ظلمنا ظلما بينا في هذا اليوم وما شعر به أحد. احنا انتبهنا للجزء الأول من الكلام وهو تنحي مبارك، المصيبة الكبرى التي وضعها لنا لم ينتبه لها أحد. توسيد الأمر الى المجلس العسكري ليس من حق مبارك، انت راجل مخلوع، انت راجل مطرود، انت راجل ظالم. هل هذا الظالم المخلوع من حقه ان يحدد مستقبل الامة التي طردت؟ الاجابة لا. وضع لنا مجلسا عسكري، للأسف تخيلنا الوطنية في المجلس العسكري وقلنا حمى الثورة، والتعبير الصحيح لم يضرب في الثورة، حمى الثورة واضع ولم يضرب في الثورة وضع ثاني، هذا التعبير الدقيق، ما ضرب في الثورة. السؤال الذي لم يلتفت إليه أحد، هذا الذي أتى به مبارك هل من الممكن أن لا يكون وفيا لمبارك؟ لاحظ أن المجلس العسكري ما أدخل مباركة في الحكم ولا في السؤال إلا بعد الثورات المتتابعة، الضغط الشعبي هو الذي أدخل مبارك تحت بند المسؤولية والمحاكمة بعد 6 شهور من التنحي بدأ الكلام. هذا الذي وضعه لنا مبارك الذي رحل عنا وقبل ما يرحل عنا وضع لنا المجلس العسكري، المجلس العسكري ده جزء من نظام مبارك، مستحيل كل الوزراء يكونوا مدانين إلا هذه الجهة، هذا الوزير، هذه الجهة الحكومية جزء من النظام السابق. نحن الأشياخ كنا نتعامى، كنا نتغافل،
كنا نتحدث عن الشيخ حازم الذي اصطدم مع المجلس العسكري. هذا وقت الحق، هذا وقت الكلام لله، هذا وقت أن نقول لله لا غير. أنا واحد من الناس هجمت الشيخ حازم وقلت مش من الصح أن أنت تصطدم بالمجلس العسكري، مش وقته، احنا عارفين أن هم فيهم وفيهم، بس من حق البلد علينا أن نمررها بسلام، من حق البلد علينا أن نتجاوز عن واضح في عداوته لنا من أجل ألا تزيد العداوة وألا يضر البلد. كانت هذه وجهة نظرنا. الذي فعله الأشياخ من قبول وعود المجلس العسكري المكذوبة كان من باب الحرص على الدماء وليس من باب بيع الدين والوطن للعسكري. أمر الدماء في ديننا له مكانة عظمى. الكعبة عندنا مع قدوسيتها زوال مسلم وإراقة دمه أعلى عند الله من هدم الكعبة. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دم العبيطة. الوعيد في سورة النساء لمن قتل مسلما عمدا ليس له مثيل إلا وعيد القرآن للكفرة والمشركين، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. هذا لم يرد إلا في سياق الكفرة، مع أن الآية تتحدث إلى مسلم قتل مسلما عمدا. لهذا المعنى معنى الدماء كنا نتعامى ونتغافل عن عداوة المجلس العسكري الواضحة. لماذا؟ أردنا أن نلبس الثورة ثوب العقل وثوب الحكمة، وهذا خطأ منا، خطأ منا. إلباس الثورة ثوب العقل والحكمة خروج بها عن كونها ثورة، فإن الثورة تخرج على كل شيء ولا تقف لشيء. مشكلتنا أننا أردنا عقلنة الثورة، أردنا أن نصنع من الثورة منهجا حكيما. وصلنا الآن إلى مرحلة رومانيا، نقتل الرئيس ويوضع على باب رومانيا ثم يؤتى بالنائب، مصيبة كبرى. مصيبة أن نعود إلى المربع الأول بعد 18 شهر، مصيبة كبرى أن تراق الدماء وأن يؤذى المسلمون وغيرهم من المصريين وأن تضيع الثروات وأن تتوقف البلاد وأن يظلم العباد، ثم نعود إلى مرحلة الصفر والمربع الأول. فعلنا ذلك، أخطأنا. الأشياخ الآن يقولون من خدعنا بالله خدعنا به، نقول لهم المؤمن كيس فطن، مش كيس قط، كيس فطن.
طلع كيس قط
يا أيها طلع كيس قط، صدقت أنت تمزح وهي صدق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين كان واجبا علينا، وتبيننا كان ينبغي أن ينبني على سوابقه. نشوف المجلس العسكري ده ورا إيه، ورا مين، وتبع مين، وتاريخه إيه، ونشوف الناس دي تاريخها إيه. الآن المجلس العسكري يبحث عن حرق مصر من أجل ألا يساءل هو وزبانية النظام السابق. قلنا وصلنا لمرحلة الخروج الآمن، بس سيبوا البلد، بس عيشونا عيشة كريمة. كان المجلس العسكري على أمل أن تأتي قيادة عسكرية أو علمني، لأنه يعلم الصلات السابقة بينه وبين العلمانيين والاتفاق والتوأمة على حرب الإسلام وتخويف الناس منه. فلما أتت الرياح بما لا يشتهي السفن أو بما لا تشتهي السفن، وكلاهما صحيح، وقف وكشر عن أنيابه وأظهر مكنون ضغن قلبه وقال لا، لن يحكم مصر مرسي. والذي أراه من الحشود الأمنية في مداخل القاهرة، من الحشود الأمنية في أماكن الخوف من الثورة، أشعر أن المجلس العسكري يخبئ لمصر خرابا ودمارا وتزويرا سيذكره التاريخ بأسره. لذا من هذا المنبر أقول لأشياخنا ولكل إخواننا ولكل المهتمين بالمشروع الإسلامي والبعيدين عن المشروع الإسلامي ممن لهم صلة بالوطن، ممن يلوكون بألسنتهم هذا الوطن والوطنية ومصلحة البلد صباح مساء، إن كانت هناك بقية رمق من حب هذه البلد في قلوبكم، اجتمعوا على قلب رجل واحد من أجل أن يرحل عنا العسكري ويأتي القائد المنتخب ب 52% مع تزوير، مع تدليس، مع تزييف وعي، بإعلام فاجر فاق سحر سحرة فرعون. قال الله عز وجل، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وأنا من هنا أقول إن سحر سحرة فرعون يضئل يضئل ويتصاغر أمام فعل إعلامي اللامبارك. والله يا إخوتي، مسحوا العقول ومسحوا القلوب وأعادوا صياغة العقول من جديد وفق مراد الظلمة. أنا أعقل أن يدعم مليونير أو ملياردير أو منتفع، أعقل أن يدعم شفيقا أو الظلمة السابقين. أما فقير، دخلت طنطا يا دكتور يا فضيلة الشيخ، قرية 80% منها فيروس سي و60% أمية وفقر مدقع، بعد المؤتمر وجدت الناس يدعمون شفيقا. لما؟ اصطنع فقركم وجهلكم ومرضكم، واليوم يستثمر هذا كله. أين عقولكم؟ إعلام مسخ العقول وأعاد صياغتها من جديد وفق مراد الظلمة. هنا نقول للأشياخ، لكل من له كلمة مسموعة وقلم مقروء، اتقوا الله عليكم أن تعيدوا صياغة العقول من جديد لتعيدوهم إلى الإسلام الحقيقي. سلسلة التخويف من الإسلام التي قاموا بها عبر 18 شهر بالإضافة لـ60 سنة، هذه السلسلة لابد أن تتوقف. لابد أن نعلم الناس ما هو الإسلام، وأن نعلمهم أنه لن ينصلح الخلق إلا بشرع الخالق، ولن تروا عدلا ولا مساواة ولا سماحة ولا رحمة ولا مشورة ولا إحقاق الحق ولا إبطال الباطل إلا بالإسلام. هذا الذي يفعله المجلس العسكري، يزوج الظلم من الاستبداد لينجب لنا الفقر والجهل والمرض الذي أنجبوه واستثمروه الآن. 11-2 يا مشايخ، ظلمنا ظلما بينا لما وكل أمرنا للمجلس العسكري ومن تبعنا، وظللنا إلى الآن نحسن الظن بالمجلس العسكري. هذا وقت قولة عمر، سوء الظن من حسن الفطن، قالها عمر قديما، سوء الظن من حسن الفطن. يا مشايخ، اخرجوا من الكهوف وعيشوا واقع، وتكلموا بعد الاطلاع على الواقع. وأمر الدماء لا نترخص فيه ولا نتساهل فيه ونحتشد له ونحذر منه ونباعد شبابنا عنه، لكن هذا وقف وقت وقفة الرجل الواحد على قلب رجل واحد على مطلب واحد، لأنه لو خرج 80 مليون لن يستطيع المجلس العسكري أن يفعل شيء.
جزاك الله خير. معنا بعض الرسائل هنقرأها لحضراتكم. إن شاء الله ملسي هو الرئيس، ده محسن المطروح. أبو شناوي الضيروطي بيقول يا مجلس يا عسكري، أنت بتخدم شعب مصر ولا عايز تستعبد شعب مصر؟ يا سلام، الناس برضو عندها حكمة. من مواد الدستور أن مبادئ الشريعة هي مرجعية للدولة، أليس من مبادئ الشريعة لا ضرر ولا ضرار؟ أليس هناك ضرر كبير في حل مجلس الشعب من إهدار مال الشعب ونشر الفوضى وإشاعة وإضاعة الوقت؟ أعانك الله يا دكتور مرسي. أريد أن أقول قرار يا دكتور، أريد أن يكون أول قرار يا دكتور مرسي استقلال الأزهر وإسقاط جنسية أبنائك.
تمام،
ده حمزة حنفي. ماشي. نبيه الوحش حبيب الشعب صادق فاهم ضمير حي أتمناه وزير العدل
إن شاء الله. ده صادق كلهم يا عمي. مش
أبو شناوي من التحرير بقول يا ربطة ديروت الشريف، صلوا وارفعوا أيديكم وادعوا يسقط يسقط حكم المجلس العسكري ولن نستعبد بعد ثورة 25 يناير. هب المال للمصري هب مزمجرا. الله يعينك يا دكتور مرسي، صعيدة وراك يا دكتور مرسي، ومعاك نعدي صعاب
يحيى السعيد
ده المنايف ده جمال من اصيوط ومن فالون من
فالون الغربيه
اطالب دكتور اطالب دكتور محمد مرسي باعتقال توفيق عكاجي
اللي بيعملوا توفيق عكاشه والتدليس والتزوير والكذب والغش واللي
في محمد الشاع في محمد الشاع لا في محمد الشاع
يعني
على جيش جرار
قبل كمل عشان الوقت عشان الوقت
استاذنا دي العداله ما انا بعمل انا ماسك خرطومه طف بطف
كنا
في حاجه يخش في الخيانه العظمى بيعملها دلوقتي تخش في الخيانه العظمى للبلد او امبارح
بس حاجات
مصيبه. طب احنا هنخلي التعليق على الفيديوهات جاي مع الفيديوهات
بيقول ايه
جاي مع الفيديوهات
بيقول ان في حشود عسكريه اسرائيليه على الحدود دلوقتي وان من مصلحه مصر ان مرسي ما يكسبش وان لو تقدروا تزوروا الانتخابات زوروها عشان يجي شفيق عشان مصلحه مصر وجاب الفيديو عربيه جيب نازل منها سبعه في صحراء يقول لك دي الحشود الاسرائيليه على الحدود. مين اللي قال لك ان دول اسرائيليه
يا عم ده كانت قديمه كمان
ده فيديو طيب منين من فيلم انجليزي
طيب بس
كنا في انتظارك من زمان لكي نشم نسيم الحريه ان شاء الله. اولاد ابو تتي بالغريزات دي تبعكم
ده راجل واحد مع
قناه
التت لا مش تبع التت
يبقى دي كل الدكتور محمد مرسي وعنهم لعبد الفقير مش عارف ما كتبش اسمه احنا اخترناك علشان شرع الله فاعانك الله ونرجو منك العدل والصدق
يا استاذ.
اتعلمنا الدرس خلاص وحدتنا في هي الاساس كلنا وراك يا مرسي ثابتون كالجبال. احمد فتحي من البحيرة دايما في تقدم دكتور مرسي الله معك ويثبتك على الحق. بيقولوا في قناة سي بي سي عماد الدين اديب بيقول ان السي ان ان اعلنت على الشريط الاعلاني فوز شفيق رغم ان السي ان ان من كام يوم اعلنت فوز مرسي. ان شاء الله دكتور مرسي رئيسنا واتمنى حق الشهداء والعدل. ده جبريل من مطروح. الله يعينك يا دكتور مرسي وتخلصنا من الفلول. علي مختار من القليوبية يا رب اجعل مصر امنة يا نار كوني بردا وسلاما على مصر جيش مصر وشعب مصر يا رحمن الرحيم. ده حامد السنوسي. لن ولم اترك من قتل واجرم 30 عام في حق الشعب مهما كانت سلطته ونفوذه. ده ايمن فياض من الزقازيق. حسبنا الله الحمد لله. بيت الكلام مش واضح. توفيق عكاشة ومصطفى بكري رأس الفتنة في مصر. يعني أي الكلام مش لا داعي لقراءته. الله يحكم لا معقب لحكمه.
والله مع احترامي ليك المفروض نقراه عشان الناس تفهم دول مين.
يعني كلام
نقراه مش دول نبض الشعب. بيقولوا على الناس دول كذا خلاص نقراه عشان نوضح نحطهم في الصوره
دي الصحيحة. دي مش قضية سب علني
ولا سب علني ولا ده لازم تقيم
ليه
ولا الفرق بين اصل ده بصفته
مش صفته مش صفته علي علينا احنا كقناه وعليا انا قضية سب علني
لا انا بس انا طلع لك مش ده الشعر
معايا هو انت عايز قضية عشان اجي لك وانت ناقص قضايا
ومجانا.
خطة العسكري غدا تجميع الناس عند المنصة وحشد رجال الامن والبلطجية. ده واحد بيقول وجهة نظر يعني. ابو شناوي الديلوطي نشكر الله ثم رجال الصعيد لولاكم ما كان دكتور مرسي رئيس مصر. توفيق عكاشة يتهم الإخوان بأنهم دعاة للصهيونية
الإسلامية
ويسميهم ويسميهم بمسيلمة الكذاب.
في ظهر في 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 روايات توفيق عكاشة إنه في حاجة جديدة كانت الشعب الصهيوني.
مصطفى عطية نجح حمادي أنا مش عارف ليه خايفين على إعلان دكتور مرسي رئيس لمصر. طب لو شفيق كانت اتأخرت لا والله ما كانت اتأخرت مش عارف يعني هو قصده يقول لو كان اعلان شفيق ما كانتش النتيجة اتأخرت. ان شاء الله انت الرئيس رغم كيد الحاسدين ربنا يبارك لنا فيك. مش عارف مين بيهني الدكتور محمد مرسي على رئيس الجمهورية. ابو شناوي ربط الديروت الشريف يدعون الله بان الدكتور مرسي
ديروت البلد وديروت المحطة ثلاثة ديروت.
التواجد الامني للشرطة والجيش مطلوب لمواجهة رد فعل الفلول في حال فوز دكتور مرسي. دي وجهة نظر برضو يعني ايه المانع
مستحيل
ايه ايه قول تاني ده.
التواجد الامني للشرطة والجيش مطلوب لمواجهة رد فعل الفلول في حال فوز دكتور مرسي.
يا عين
واستبعد ان يكون لمواجهة القوى الوطنية.
ليه لا؟ والله بوجهة نظر سليم.
سلام امتلاء الميدان بالشباب وعودة روح الثورة مرة ثانية ستجعل هؤلاء يعني يقفون عند حدوده.
نعم.
هذه الروح روح جميلة.
احنا طبعا بنشكر كل الاخوة اللي بعتوا رسائل ومنتظرين برضو رسائل للاجابة على السؤال هل يستجيب المجلس العسكري لضغوط القوى السياسية ام لا؟ ورسالة للدكتور مرسي ماذا تقول له فيه؟ هنشوف بعض الفيديوهات ونسمع تعليق مشايخنا وخاصة ونبدأ من ناحية الدكتور أحمد زايد. شوف أول فيديو.
زخم فإننا نعلن لكم جميعا أننا مستمرون في وقفتنا هذه لأننا نريد لمصر الخير ونريد لها الاستقرار. فنحن جميعا مع إعلان نتيجة الانتخابات ننتظر من اللجنة العليا أن تعلن النتيجة في أسرع وقت دون تأخير، وما أعلن قبل ذلك كان المحاضر الموقعة من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية واللجان العامة، والنتيجة المتوقعة معروفة للجميع، ونحن لن نسمح جميعا بأن يعبث أحد بهذه النتيجة. ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات وننتظر أن تكون النتيجة معبرة بحق عن الإرادة الشعبية التي نعرفها جميعا والتي من أجلها يتحرك أبناء مصر الآن لضمان تحقيق هذه الإرادة. النقطة الثانية، ما صدر في الأيام القليلة الماضية في يوم الأربعاء 13/6 قرار وزير العدل بإعطاء حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية، ما صدر في اليوم التالي من حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشعب. نحن نحترم الحكم، ولكن ما صدر في اليوم التالي يوم الجمعة يوم 15/6 قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.
ده كان المؤتمر اللي انعقد اليوم مع الجبهة الوطنية لإنقاذ الثورة، وده طبعا في نهاية هذا المؤتمر ألقى الأستاذ حمدي أنديل بيان، وكان بيان في الحقيقة كان بيان قوي جدا، وهنسمع البيان بعد شوية بتاع الأستاذ حمدي أنديل، لأن كانت كل القوى الثورية الوطنية الغيورة المعارضة لما أصدره المجلس العسكري في الأيام الماضية.
كل شيخ نسبة كبيرة ليس
يعني دي كانت اللي هي اللي هم متمثلين في الجبهة الوطنية.
نعم.
نسمع بس الأول دكتور أحمد زايد تعليق حضرتك على المؤتمر للنهاردة عموما بشكل عام وتكاتف القوى الثورية دي مع بعض وعودتها مرة أخرى.
هو الحقيقة أنا يعني سمعت بين المجلس العسكري لكل لاجئ تهديد وتخويف وسيطرة وغطرسة أيضا في نفس الوقت. ومن أقدار الله الجميلة أن جاء هذا المؤتمر للدكتور مرسي بعد بيان المجلس العسكري. هو الحقيقة يعني في طمأنة، أنا طبعا سمعت اللقاء ده المؤتمر ده كله، في طمأنة للشعب كله أن احنا الحمد لله مستمرين في ثورتنا ونرفض هذا الإجحاف. قرارات كل يوم 13 و 14 و 15 كل يوم قرارات، كان الدنيا يعني إيه يعني أسرع قرارات في الدنيا بتطلع تقرر مصير الأمة بلا داعي إلا فقط يعني الاستمساك بالسلطة. ودكتور مرسي أيضا أكد على أن يعني الدولة الديمقراطية الحديثة الدستورية الوطنية، أكد على هذه المعاني حتى يطمئن الناس جميعا، لكن أيضا أكد على نقطة مهمة جدا، مسألة الائتلاف. قال نحن متفقون او متفقين
متفقون لا متوافقين لكي يؤكد ان هذه الشرائح والاطياف من الفصائل الوطنية اجتمعت واتفقت فعلا على اننا نرفض كل هذه الاصدارات التي اصدرها المجلس العسكري واننا جميعا في ثورتنا موضون واكر على معاني مهمة جدا 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 ربما تظهر في البيان الان الذي سيتلوه الاستاذ حمد قنديل الان. هذا الكلام في الحقيقة كان مطمئن جدا جدا وفي نفس الوقت الميدان شغال والدكتور مرسي يلتقي بالقيادات الشبابية وقيادات الثورة والفصائل الوطنية ليقول للشعب دي مصر ولا تخافوا. وانتم اختنا الكريمة انك كانت خايفة من اسكندرية حالة الارباك وحالة القلق والخوف الموجودة في مصر الان صنعها الاعلام
مقصودة يعني.
نعم طبعا صنعها المجلس العسكري لكي يفقد الناس الامل ولك بقى لنا اي حد وخلاص. لكن انا اقول يعني بسرعة
بنفس الحالة اللي كانت موجودة ايام الثورة على فكرة.
نعم نفس المنافقين الذين يخرجون يتكلمون على الاعلام ويعبثون بوعي الشعب هم هو نفس الاشكال. لكن عاوز اقول حاجة نعم طبعا بشراسة شراسة ووقاحة
زاد الفصيل اللي كان ضد المجلس العسكري بقى اجتمع المجلس العسكري ضد الاسلام.
تمام نعم
الفصيل اللي زاد
نعم. عاوز بس اقول للشعب المصري يا ايها الشعب الله عز وجل هو الذي يدبر امر هذا الكون.
تمام
لا المجلس العسكري ولا امريكا ولا اي حد. الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. كل ما يقع في هذا الكون انما هو بمراد الله وتحت امر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن لمسنا قدرة الله ورحمة الله ويد الله سبحانه وتعالى تعمل من اول الثورة الى الان. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله.
نعم
هذه العناية الربانية رأيناها من اول الثورة والله الى الان. فنحن ان شاء الله لا نخاف ولا نتردد واقصى ما يمكن يعني تصوره ان نموت. فليكن ذلك في سبيل الله وليكن ذلك تحريرا لبلدنا وليكن ذلك دفعا للظلم وليكن ذلك انجاحا لثورتنا واقتصاصا لدم الشهداء. فالشعب المصري لا يقلق ولا يخاف بس تكون رجالة ونقف ونعلم انهم يكيدون كيدا الله عز وجل له كيد اخر هم يمكرون والله يمكر. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. الله عز وجل يعني لا يخفى عليه لا حي قيوم لا ينام سبحانه وتعالى.
نعم.
فإحنا محتاجين ننظر إلى هذا الموضوع بمنظور الإيمان منظور الإسلام حتى يطمئن القلب.
نعم.
يعني ولذلك أنا أقول لإخواني جميعا اللي بشاهدوا القنوات ليل ونهار وتحركهم هذه الأخبار طب افتح المصحف شوية افتح المصحف مع هذه القنوات شوية كده ليطمئن القلب والتاريخ يعيد نفسه. انا عاوز اقول حاجه مبارك كان موجود مع السادات لحظه اغتياله ورآه قتيلا بين يديه
أي.
ولم يتطعن وقامت الثورة عليه والناس كلها في الميدان وقتل الثوار والمجلس العسكري شايفه ثم رآه في السجن والمجلس العسكري ان لا يتطعن ايضا كأن القلوب ماتت. وان شاء الله لو تأخر المجلس العسكري في تلبية رغبات الشعب الشعب هيجيبه من رقبته وهذه عواقب الظالمين ان شاء الله.
لا
نخاف من احد. الشعب هو يعني سيل عارم والشباب اللي واقفين في التحرير دول في كل مدينة مصر دول مش عيال بيلعبوا دول ناس لهم حقوق ولهم حرية وفي دماء تلهم هذه الثورة وتحركها. فانا اقول للمجلس العسكري اذا كان بيحترم نفسه بيحترم الشعب المصري يعني يقف موقف الرجولة ويسلم السلطة كما وعد ويحترم هذا الشعب ويعطيه حقه الطبيعي.
لا
ام انه سيستغفر و سيزيد في غيه وطغيانه ولا يتعظ باب مبارك ولا بغيره حينئذ يعني سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب.
نعم جزاك الله خيرا. طبعا احنا معنا بث مباشر اهوت من ميدان التحرير ما شاء الله يعني هناك حشود كبيرة جدا وده متوقع في الحقيقة.
الميدان العشاء كان في 2 مليون واذاعوا هذا
في ايه
في صلاة العشاء في 2 مليون موجودين في
الميدان. انا نسيت اي عشاء حقيقي
والعلى كان قبل الزيادة كان في نسبة التوافد
كل الشوارع من حواليك كانت
مبارك. لا ما شاء الله يعني اذا هي روح الثورة مرة اخرى عادت الى ميدان التحرير. وفي الحقيقة يعني سبحان الله الحناجر هذه في ميدان التحرير بتزلزل قلوب كل من يتلاعب بالامر او بما
وروح الناس في الميدان والله اعلى 1000 مره من روح ثوره 25.
لا والله انا الروح قويه جدا على فكره. نعم. يعني العمليه لا تقاس بالعدد حقيقه لان كل واحد من دول يجيب 1000 يعني
والعدد موجود
بقوتي وكمان هم كمان لما يكونوا عدد كبير ده امر اخر. لا فالعدد ما شاء الله كبير جدا ويعني ما شاء الله يعني ياريت كل الناس تنزل تشارك. طيب معنا فيديو تاني. طيب نشوف الفيديو التاني ويعلق لنا عليه الدكتور أكرم إن شاء الله.
طب هو ما تمش الفرد فيهم أصلا ما اكتملش. أنا بقول لك ما اكتملش.
ده موضوع تاني بقى.
لم يكتمل.
هنا بقى نسمع الدكتور.
نقطة من النقاط الكثيرة. طيب. لكن النقطة السياسية في الموضوع.
لكن لو تم الفرد يعني خلينا بس عشان لو كان الفرد فعلا تم وإنه المحضر ده صحيح. بانه انا فرست لكم
يا استاذ حافظ
انا فرست لكم وادي الرقم ايه اللي يمنعني انا او اي واحد
لا فينا قبل ما
بالكمبيوتر بالكالكوليتر ادي الارقام
انا كنت هدخل على الكمبيوتر بتقول عليه انا عندي 13000 رقم فرعي ده الحجه اللي قيل
نعم
دخل هو يعني هفترض انه عندي شيت اكسل
نعم.
جاهز
بناء على انتخابات المرحله الاولى
جاهز بارقام اللجان
معروف كل لجنه وفيها ايه
هدخل خمس بيانات عدد اللي صوتوا الصحيح الباطل شفيق مرسي انا عايزك تحسب معايا ببساطه قدام الساده المشاهدين والدكتور مراد معانا عشان ادخل الخمس بيانات دول على اللابتوب المركزي ما انا دلوقتي مش شغال الجامع وانا يعني هرجع لكل الاحتمالات هحتاج كام ثانيه انا هفترض 20 ثانيه بس
ده في نفس الوقت مش كل ثانيه وتستنى وتبني
لا يعني لا ما انت مش الداتا مش عندك في نفس الوقت
ليه؟ كل واحد بيدخل من عنده
لانه خمس ساعات
هو حضرتك
بتبني آخر.
حضرتك بتبني بس
طب خليه يكمل عشان هو هنطلب منه برضه
احنا دلوقتي
هنطلب منه الصبر برضه
يعني
على انك
يعني عشان الاستاذ ده واضح ان ممكن يكون هو عنده لبس في
طب انا
واضح ان هي مش واضحه
انا مش هدخل في تفاصيل كتير انا هسال السؤال السياسي
عظيم
يعني السؤال الفني هنرد عليه بالوثائق المباشره للاخوان وعندنا كلام كتير فيه واضح واضافه الى ما قيل يعني في احد البرامج بالامس في الاوربت السؤال السياسي جرى في مصر استفتاء ثم انتخابات شورى اسف شعب ثم شورى ثم دور اول انتخابات رئاسه ثم دور ثاني انتخابات رئاسه ولم يحدث ان قالت جماعه الاخوان او الحريه والعداله ان تزويرا تم في اي منها بما فيها المرحله الحاليه خالص ولم يحدث ان اعترضت جماعة الاخوان على اي نص تشريعي ينظم الانتخابات لا البرلمانية ولا الرئاسية الا المادة 28 اعترض عليها الجميع من الدستور بل انه المواد اللي نظمت انتخابات الرئاسة منها المادة 30 و38 في قانون انتخابات الرئاسة وضعها نواب الحرية والعدالة في مجلس الشعب السؤال من اين اتيت بهاجس التزوير اللي انت بتقول انا بعلي النتيجة عشان احمي نفسي منه لا في سوابق ولا في تشريعات السؤال من فين جه هل هو فقط الخوف من التزوير ولا في تصور اخر
عظيم.
للنتيجه ده طيب. سؤال السياسي الاهم بالتفصيل هنرجع لها دكتور مراد التفاصيل
طيب. دكتور مراد
طيب يا دكتور اكرم ايه تعليقك على هذا الفيديو
اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم انا ما اعرفش الاستاذ ضياء وهو يعني رجل من باب الانصاف
لعل قرات الاهرام اليوم كان كاتب كان في الصفحه الثانيه كده كان
ايضا متحامل
كان قايل ان في 2 مليون يعني مع الفرد الصحيح
نعم
يتقدم احمد شفيق على الدكتور مرسي ب 2 مليون صوت
هو السؤال ايضا
نفس الكلام اللي قاله توفيق عكاشة
نفس السؤال ما هتبقى هذه كارثة اذا كان دليله توفيق عكاشة
لا هو ما استندش عليه في الدليل هو قال يعني
هو السؤال يا شيخ سلام الان دلوقتي من اين اتى ب 2 مليون هو يعيب على الاخوان او على الحرية والعدالة ويقول من اين اتوا بهذه البيانات ويقول من اين اتى بهذه البيانات وانا اقول له ايضا من اين اتى بهذه البيانات هذه البيانات ال2 مليون من اين اتى بهم ثم الان هو يتحدث عن حزب الحريه والعداله وهاجس التزوير اللي هم خايفين منه انا اقول له في هذه اللحظه لماذا ارتبط كل وسائل الاعلام يعني ما كان ياتي به حزب الحريه والعداله في المرحله الاولى وفي غيرها من الانتخابات يعني في كل المراحل السابقة كان الكل يعتمد هذا الكلام ولم يعترض عليه أحد لماذا في هذه المرحلة على وجه الخصوص هناك نوع من أنواع الاعتراض على يعني قضية التعجل أو قضية استباق للطرف الآخر في الإعلام خلينا يعني نقولها بكل صراحة هذا نوع من أنواع اللعبة السياسية هناك تخوف نعم هناك تخوف مما من التزوير في العهد البائد كان هناك تزوير والمجلس العسكري وهناك أيضا من يقوم على عملية الانتخابات الآن من لهم أدوار في العهد البائد وبالتالي ما المانع أن يخرج الحرية والعدالة بإعلان أن مرسي في هذه اللحظة هذه ليست عن نتيجة، ولكن ما لديهم من أرقام وما لديهم من معلومات تؤكد بأنه مهما حدث لأحمد شفيق فلن يستطيع أن يصل إلى ما صل إليه محمد مرسي. هذه القضية الآن في هذه اللحظة هم خائفون، لماذا خائفون؟ لماذا خائفون من هذا الأمر؟ ثم أن القضية الناس يقولون عندنا أوراق، كان الأستاذ النبيه بيقول فيها بعض الأخطاء، قد يكون فيها بعض الأخطاء، هي ليست أخطاء، هناك بعض الأوراق ليس عليها الخيط، لكن هنا عليها التوقيع، وقع عليها من قبل
القاضي،
توقيع القاضي. خطأ القاضي بأنه سلم هذه الورقة دون أن يختم عليها، لا يلام عليه حزب الحرية والعدالة،
ولا يغير من الأرقام،
ولا يغير من الأرقام تماما. قد يكون تعجل، قد تكون يعني فاتت عليه، أي ما كان الأمر، ما هو القاضي هو بشر وعرض أن ينسى، وهم يعني أجهدوا في هذه الفترة، وكان الله عز وجل في عون المخلصين منه.
وبعدين يا دكتور، ما هي نفس النسخة اللي مش مختومة برضه مع أحمد شفيق؟
لا معلش، خلينا نتكلم بكل صراحة. أحمد شفيق لم يكن عندهم شيء، كان الحزب الحرية والعدالة خلص ما نسبته أكثر من 90%، وهم ما زالوا بيحسبوا لسه عند 10% من هذه النتائج. هؤلاء ليسوا مدربون، هم يعني يقولون عندما يتحدث أحدهم عن شباب الحرية والعدالة ويقول هذه كائنات انتخابية كأنه مستهزئا، لا هذه حقيقة، الإخوان فعلا شباب الإخوان كائنات انتخابية يجيدوا هذا الأمر، ولذلك كانوا منبهرين البرنامج اللي هم عملوه لحساب العملية الانتخابية، كل واحد منهم معاه ورقة وهو في مكانه الذي هو فيه يدخل البيانات سريعا، عندك نوع من تحديث
عن مستوى الجمهورية، يدخلها ولسه اللجنة ما زالت موجودة، يعني هم شغالين.
هذا نوع من أنواع التكتيك. ثم الأمر بهذه الصورة، هل يلام الناس على واحد حسن الترتيب، حسن التخطيط، حسن الإعداد، طبعا قبل هذا كله الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والاستعانة ثم الاستعانة كذلك بالمخلصين من أبناء الأمة من كل الأطراف والأشكال، إن شباب الحرية والعدالة لم يكونوا وحدهم في هذه المعركة، هذه المعركة كان فيها السلفي مع الإخواني مع الليبرالي مع العلماني، كل القوى الثورية وقفوا جميعا مع محمد مرسي في هذا الأمر، لأن كان هناك مرشحان، مرشح يمثل الثورة ومرشح يمثل الثورة المضادة، هناك جزء من النظام البائد وهناك رجل وقف في الميدان، هناك رجل كان يقول أجيب لكم بنبوني، ورجل آخر في هذه اللحظة كان معتقل في داخل السجن، هناك فرق بين هذا وذاك. هذه الحركة الاستباقية هي في حد ذاتها التي أربكت الناس أو الأعداء في هذه المرحلة، هم لم يتخيلوا ساعة صلاة الفجر أو بعد الفجر مباشرة دول طالعين ببيان، مين اللي صاحي؟ الأمة نبتنب. أنا كنت في زيارة لتركيا بعد المرحلة الأولى مباشرة، وفوجئت أن الشباب في تركيا بيحدثك كأنه في قرية من قرى مصر، يحدثك عن محمد مرسي، عن عبد المنعم الفتوح، عن حمدين صباحي، عن أحمد شفيق، عن عمرو موسى، وقالوا قلوبنا معكم، وجاءت رسالة من بعضهم في المرحلة الثانية، والله ليلة الإعلان النتيجة، ويقول ندعو لكم صباح مساء حتى يمن الله عز وجل عليكم برئيس محترم. إذا هذه السؤالات كلام الذي يأتي به الأستاذ ضياء رشوان، أنا مستغرب هذا الرجل، أنا كنت أقول في البداية وانت حضرتك قطعتني، هو من باب الإنصاف له مواقف جيدة في النظام البائد،
صحيح
لا نستطيع أن ننكر هذا الأمر، لكن أنا يعني ما أتعجب له، لماذا هذه الحماسة بهذه الصورة للدفاع عن هذا الأمر؟ هو وكيل، أنا أسأل، هو وكيل عن مين بالضبط؟ يعني هو وكيل عن المجلس العسكري ولا وكيل عن شفيق ولا وكيل عن من؟ له أن يعترض نعم، ولكن لا يكون الأمر بهذه الصورة. أنت تلوموني على أنني جئت بما صدر عن القضاء، قضاء مصر. ثم الأمر الآخر، هذه البيانات لم تكن بيانات حزب الحرية والعدالة فقط أو لجنة مرسي، وإنما هي بيانات قضاء من أجل مصر، مركز الأهرام للدراسات،
ضابط الأهرام،
الحياة، قناة الحياة، هذه الأرقام، هذه. ده أنا أقول لك، أحد يعني قرأت على الفيسبوك إن أحد أعضاء لجنة شفيق قال إن إحنا كنا بناخد المعلومات من قناة الحياة، هم بياخدوا من قناة الحياة، لأنهم فلا تلومون على هذا الأمر. هو دعنا نقولها هو بكل صراحة، لو لم تكن هذه الخطوة الاستباقية كان ممكن إحنا نتعرض لأي أمر آخر.
صحيح، دي حقيقة.
وبعدين يا أخي اللي تلسع من الشرب، ما حد بيخبي الزبائن، لسه كان مسؤول محمد بيقول لك إحنا انخدعنا. أنا قلت كلام عمر
ليه، ما هو
انخدعنا.
ديارة شوان كان بيقول أنت اتظلمت إمتى؟ يعني أنت عندك هاجس الخوف من الظلم ليه؟ هو أنت متى ظلمتم؟ متى ظلمتم يعني؟
لا لا لا، حتى على المرحلة، من قال أن المرحلة الأولى لم يكن فيها تزوير؟ المرحلة الأولى كان فيها تزوير،
والثانية ما فيهاش تزوير،
والثانية
ما فيهاش تزوير، 40% مش تزوير.
إبعاد حازم أن لم يكن في هذا ظلم،
نص مصر عزة مبارك،
إبعاد الشاطر، إبعاد الشاطر لم يكن فيه نوع من الظلم البين، هذا ظلم، الناس سكتت وكأنهم ظنوا أن السكوت هذا في حد ذاته نوع من أنواع الرضا وخلاص. لا، هذا الشعب الذي ثار يا أخواننا الكرام الميدان قبل 11 فبراير كان بصوت واحد، الجميع يعلن حسن مبارك باطل، عمر سليمان باطل، أحمد شفيق
باطل.
أيوه صحيح.
فكيف يؤتى بهذا الأمر؟
هو عندما تولى رئيس الوزراء وقفنا كلنا في ميدان التحرير وقلنا لا نريد أحدا من رائحة مبارك يكون رئيس الوزراء وأقلناه وهو رئيس وزراء.
أجيب تاني.
يعني ربنا يكرمه ويجعل له رزق جمهورية.
شيء أجيب ده كلام غير مبرر بقى ما نتكلم اللغة تحت.
نعم.
ده شيء غير مبرر.
طيب
هذا الامر اللي بيتكلم
عنه. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. معاك فيديو بقى يا استاذ نبيه بقى حد حبيب
ولا
حد حبيبك
قال في مواضيع مهمه
حد حبيبك قال تعلق لنا عليه
اكيد عكاشة.
لا ده برضه من اتفضل.
وكل واحد بيقول وكل واحد بيؤكد وكل جورنان بيزعم وكل محطه يعني بتديها سبق في وشك. احنا امام مسخره واحدة من دلائلنا العظيمة على ان مصر بلد عظيم لكنها في لحظة غير عظيمة بالمرة. لعلها من اسوأ المراحل اللي مرت بيها مصر واللي كانت مفترض انه احنا الحقيقة يعني بعد الثورة نشعر بان الامور افضل واحسن لكن يعني احنا مشينا البداية بطريقة غلط. خطواتنا كانت مرتبكة ومتلعثمة يعني نصف جهل مع نصف تعليم نصف وعي مع نصف هبل نصف مراهقة مع نصف شيخوخة نصف عسكر مع نصف مدني نصف عائل على نصف مجنون فدخلنا في النصف نصف طول الوقت لدرجة ان احنا بصرف النظر عن اي حاجة يعني تصادمك بالاخبار رايحة جاية احنا متأكدين انا وانت والسمعين ان الرئيس القادم باذن الله اكيد في رئيس قادم ان الرئيس القادم هو رئيس 1%. بمعنى انه ايا من كان الاسم مرسي او شفيق فهو سوف يرأس مصر بفارق 1%. حتى لو 2% هيبقى 1% لانك لو شلت 1% يبقى يتعدل. اذا ده رئيس 1% اللي جاي. كأننا لعبنا رفة على الرئيس الحقيقة. لان ده معناه انه رئيس جاي من غير اغلبية واسعة ولا تفويض كامل ولا يعني جماهيرية ساحقة ولا أغلبية مريحة ولا جماهيرية مؤكدة ولا البتنجان الأزرق. يعني ده رئيس جاي على الحركرك زي بالضبط اللي بينجح في الامتحان ب50.5 ولا 51% ولا 52%. هتقولي ان في دول العالم فيها كلام ده. طبعا مؤكد العالم كله فيه كلام ده في 51 و52 و53 ويبقى يعني نجاحات بالمعنى ده وبالرقم ده. لكن حقيقة الأمر ده العالم كله لما بقى ديمقراطي وعد على ديمقراطيته إيش 10 20 30 40 60 70 200 سنة. إنما إحنا لما بنبدأ لسه الديمقراطية كون إن يجلنا رئيس بواحد في المية ده موضوع يعني ببساطة إنه مفيش حد كسب. عشان بس نهدى ونروق كده لأن الناس متوترة ومتعصبة. وأنا قلت لكم امبارح وقلت لكم أول امبارح وهقول لكم بعد بكره باذن الله يوم السبت
ايه هو يعني مش فاهم ان الاستاذ ابراهيم عيسى عايز يقول ايه بالتحديد. يعني اما بيتهم الشعب المصري ان هو شعب غير ديمقراطي وغير حضاري وبالتالي يعني كونه يجيب رئيس الجمهوريه يجيب فارق ضعيف قوي فده حتى ما يودهوش حتى معهد فن صحي ولا اي حاجه. وبالتالي احنا الرئيس بتاعنا بيحكم على 1% فالاثنين زي بعض. يا اما بدون يا اما نعيش بقى من غير رئيس خالص لان الرئيس بتاعنا واضح كده ان هو طالما نجح بفارق 1% يبقى فاشل وهيحكم على واحد كده بالطريقه دي.
انت الفيلم ده هتلاقي ان هو الـ الكلام الصحيح اللي ينطبق على الاستاذ ابراهيم حملات ان هو عنده انفصام في الشخصيه.
الكلام على مسؤوليه حضرتك
ده. كلام على مسؤوليه حضرتي. هو عنده انفصام في الشخصيه خلاص. ازاي هو دلوقتي بيقول الدول الديمقراطيه اللي بقى لها 20 سنه بتنجح على حركرك وزعلان من شعب مصر اللي هو في كي جي 1 ديمقراطيه ينجح على حركرك؟ ده معناه ان احنا سبقنا العالم واختصرنا 20 سنه
ديمقراطيه. يا سلام عليك ما شاء الله.
يعني هو هو قال انه احنا عايشين في حلب بدنجان وهو بدنجان
ازرق.
هو ما يصدر عنه عباره عن تبولات فكريه وتبرزات ريحتها عفن. اقل ما يوصف من كلام ابراهيم عيسى. هو دخلك في متاهات وكل يوم زي البلياتشو يجيب لك علم يجيب لك كوسه يجيب لك بدنجان ازرق يجيب لك يا عم انت في اعلام وتقعد في مطبخ الست زي
صدقت ما فيش بدنجان ازرق
في حاجات كتيره هو بيقولها. ما هو احنا
تمام
فاحنا مش عايزين. هو خد اكثر من حقه لانه لو فكرنا في 5 دقايق وقف علينا بالخساره.
طيب
انا بس عايز ارجع للحاجات المهمه.
اتفضل.
حاجات مهمة.
اشكال دينا كلامات معاك يعجبني.
خدتها خدت من اخويا محمود وخدتها من اساتذتنا الافاضل. اخويا محمود يمكن هو ما كانش ليه في العمل العام قبل الثورة وكان ليه في الخطبة في المساجد وكان راجل يعني زي الفل، انما لما يجي يقول توسيد الامر للمجلس العسكري كان خطأ اقول له ده ما كانش فيه ريحة الخطأ لسبب. سبب بسيط، اولا المجلس 2010 كان كله جاب التزوير والحمد لله لعبد الله خطبت الاسكافي فتح شرور وقلت له السيد الاستاذ الدكتور رئيس الكتلة المزيفة المزورة التايوانية.
يعني اسكافي ده؟
اسكافي لانه بيرقع في حزاء الحكومة القديمة لانه كان ترزي
راجل بيتكلم غلط.
فهو لما ترقع بس يعني عشان وجي مكانه مفيد شهاب ترزي طلع هو فتح شرور اسكافي لانه كان فخور انه يقول انا ترزي. فكان مجلس مزور فما كانش ينفع لانه عندنا في الدستور انه يتعطل كان يا اما في حالة غياب رئيس الجمهورية نوصد الامر لرئيس مجلس الشعب. طب رئيس مجلس الشعب مزور وكنا بنطالب بالغاءه وبطلانه وحله فما ينفعش يتوسدوا الامر لانه كده كده كان هيتحل. رئيس المحكمة الدستورية مع احترامنا والاشخاص ومواصفاته مبارك بالرغم انه هو مش طايقينه من ضف رجله وشعر راسه خلاص، انما كان عنده حنكة انه ما ينفعش رئيس المحكمة الدستورية يقود مصر لانه مجرد موظف عام اختاره لكفاءات ضئيلة عشان يسيطر عليه مبارك. ده هو فاروق سلطان مع احترامنا لشخص وصفته جه عشان زور انتخابات 2005 فكانت المكافأة ليه يتخطى 10 مستشارين.
الجملة دي ثانية بعد فاروق سلطان ايه؟
الاستاذ فاروق سلطان
اللي هو مين دلوقتي؟
اللي هو رئيس المحكمة الدستورية العليا
اللي هو المفروض يقول النتيجة.
لا اله الا الله ما بسمع انا بتكلم قانون.
لا خلينا في القانون
ما بتكلمش اشخاص
خلينا في القانون خلاص. انا عايز الجملة دي ثانية بس الأخيرة دي.
المستشار فاروق سلطان
عين
مكافأة لي وانا عامل دعوة بعزله وإقالته ايام المخلوع قلت له عشان ما زور لك الانتخابات تجيب رئيس المحكمة الدستورية. قانون المحكمة الدستورية بيقول لك اللي عين رئيس المحكمة الدستورية من بين اعضائها
كان فينا
الجمعية العمومية التي تختار رئيس المحكمة الدستورية.
وما كانش في جمعية ولا ايه؟
لا كان رئيس محكمة استئناف محكمة جنوب القاهرة
يعني جه من
عشان زور انتخابات نقابة المحامين وزور انتخابات رئيس الجمهورية في 2005.
الكلام ده بالأدلة
يا أستاذي
بالأدلة
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.
أنا بس عايز أقول حاجة
أنا لما بقول حاجة بتوب على مسؤوليتي. الحمد لله عندي 22 بلاغ في مكتب النائب العام.
طب كويس.
من الإسكاف ومن صاب العلمة ومن ناس الدغيتي ومن مش عايزين نسمي.
هيفاء وهبي على فكرة أنا شفته.
أنا شفته. الحمد لله.
طيب قول لي بس.
خلاص.
فاروق سلطان
المستشار فاروق سلطان. حط 10 مستشارين محترمين.
عشان يبقى رئيس.
عشان يبقى رئيس المحكمة الدستورية. أقولها لك تاني. من بعد عوض المر الدكتور المرحوم عوض المر والمحكمة الدستورية يرأسها موظفين عموميين. خلينا واضحين وصراحة مع نفسنا ومع ربنا.
طب من ضمن الصراحة بقى من ضمن الصراحة مش هو
ما كانش ينفع
اللي يعلن النتيجة بعد يوم.
يا سيدي اكمل يا سيدي اكمل ابوس كعبتك كتمتك السودة.
ما هي من ضمن ما هي من ضمن الصراحة
هقول لك انا. يا حبيبي
فلسفة الثورة
يا سيدي يا سيدي اكمل ولو قلت غلطان رجعوني في الدور
لا عسكري ولا غيره
يا سيدي
كلمته هو
انا معاك تكمل صح واحنا بقى نتكلم بعد منك.
الله ينور عليك وانا هكمل لك واقول لك ليه واقول لك الثوره ليه خلاص. فدي كانت لازم كان يوصل الموضوع للمجلس العسكري
تمام
خلاص. الحاجه الثانيه مين اللي وافق على انه المجلس العسكري يمسك زي ما قال الدكتور محمود كلنا كفصائل سياسيه اسلاميين واناركيه واشتراكيه وسكت ابليس
سكتنا
لا اله الا الله
محدش واقف
سكتنا والسكوت علامه الرضا.
يا ابني اسكت يا ابني عاوز اوضح الصوره عشان اقوم الحلقه
احنا استشرنا
يا عم اسكت يا الله يبارك لك.
طيب اتفضل ايه بقى
طول واقف احنا واقفين
وافقنا ضمني حتى على الاقل
ضمني
يعني المفروض ما تمشيش من الميدان هو تاني
سكت بالظبط
لا اله الا الله
هو خطا مش
خطا كلنا شاركنا فيه بالموافقه الضمنيه على استمرار تقطين مجلس العسكري.
طب احنا كلنا راينا كده
جميل. يا استاذ
طب المهم كمل
ما ده اللي بيقول ما وافقناش
كمل
وافقنا
صح
وكلنا اخطانا في موضوع التعديلات الدستوريه لان المخلوع كان جاب 3 ولا 4 قال لك يعدلوا مادتين المفروض احنا كنا قلنا المجلس على سكار ستوب انت مين زي ما بيقول القذافي من انتم يا بتوع مجلس عسكري؟ احنا الثوره. يبقى الثوره الف بالقانون، نعمل دستور جديد يحدد اختصاصات مجلس الشعب، يحدد اختصاصات مجلس الشورى، حد اختصاصات القضاء، حد نبني اساس جديد. جميع الفصائل السياسيه وقفت على التعديلات ولم تطالب بدستور جديد. يبقى الخطا نشيله احنا مقطين مع المجلس العسكري، ما نحملش المجلس العسكري المسؤوليه كلها. ماشي. اذا كان هو حفر لنا حفره كان المفروض نحط عليها معديه، احنا ما حضرناش عليها المعديه. وطبعا احنا شاركنا بحسن نيه، لانه قلنا ممكن الانتخابات تفرز مجلس محترم اسلامي يطبق المنهج الاسلامي. نعم. مظبوط. جه هم حتى في الحفره اللي حفرها لنا المجلس العسكري نبهنا احنا، وانا كنت من ضمن الناس اللي نبههم، يشهد الله على قاعده مع الدكتور عصام العيدان وعلى مجموعه، قلنا لهم يا اخوانا بصوا للسابقتين بتوع 87 و90، بلاش توافقوا على موضوع السم في العسل، لانه لما عمل الانتخابات بالقوائم الحزبيه وعمل التلت والتلتين في المرسوم بقانون 120 لسنه 2011 وردينا احنا قلنا القوائم تلتين وفرد تلت مستقلين ومية مية، الاحزاب كلها ما رضيتش وضغطت على المجلس العسكري وقالوا له لا لازم الاحزاب تشارك على المقاعد الفرديه، والخطأ ده لازم نشارك نتحمله برضه. ما يجيش ان انا عارف انه مجلس الشعب اسس على خطأ ولما يجي يتحل بحكم محكمة نولول او نزعل، باحترام ليهم.
دي كانت حفرة برضه،
دي كانت حفرة،
يعني هو في سوء نية برضه.
ايوه، وهقولها تاني وقلتها على القناة الحلقة اللي فاتت، احد القادة العسكريين راجع فيها المجلس العسكري وقالوا ده ما يحصلش، رد عليه قائد تاني مش هقول اسمه دلوقتي من 19 وقال له سيبهم عشان لما يقع في الحفرة نعرف نوقعهم.
طيب. صح. جزاك الله خير.
فاحنا شاركنا في الخطأ، ما نحملش المجلس العسكري المسؤولية كلها. خلاص. طب احنا لما نيجي اكمل لك بس في دقيقة. حكم المحكمة الدستورية العليا صدر صحيح ولا خطأ؟ صدر وفقا لصحيح القانون والدستور.
اللي هو ايه بقى؟
اللي هو حال مجلس الشعب. ثواني ثواني، انا لسه جاي والله في الكلام. المحكمة الدستورية تجاوزت حدودها لما تصدت، هي لها الحق تتصدى طبقا للقانون، ولكن تجاوزت حدودها لما تصدت وحلت باقي مجلس الشعب.
كلام حلو.
يعني انا صاحب الدعوة هدفع دعوة بالثلث
يا فندم،
يحلل الكل
يا فندم. ثواني،
اذا كنت انا صاحب الدعوة مش
عارف اكمل والله. انا راجل قانون.
اتفضل يا باشا.
ما ببيعش دور على الكورنيش.
مفيش دعوة اصلا،
احنا بنتعلم.
نعم في دعوة.
لا. لا. عدم دستوري. صاحب الدعوة خرج وقال يا اخوان انا دعوتي لم تكن بهذا الموضوع مطلقا، انا بشكو من بعض.
اكمل لك. اكمل. رفع الدعوة قدام القضاء الاداري، دفع بعدم دستورية المرسوم بقانون 108 في المادة الخامسة الفقرة الاولى. تمام. لانه حرمه كراجل مستقل على المقعد الفردي لما زعموه القوائم الحزبية. خلاص. وحال المرسوم بقانون ده المجلس الشعبي المجلس الدستوري
ولم يطالب بالحل.
يا ثواني يا استاذ. ثواني يا استاذ،
ده ما بقاش ثواني كده.
انا لما ابطل القانون يبقى المقاعد الفرديه ايه؟ بطله.
صحيح.
يبقى اعيد الانتخابات على التلت بتاع المقاعد الفرديه.
جميل
يا اخوانا.
كله استاذ
انا اشرح بس اللي تبع القايله. لا لا لا، التلت كله، لانه ده تلت ما يتجزاش على الفرد المستقل والفرد الحزب.
تمام.
لانه الفرد اللي نزل حزب كان ممكن ينزل قايمه.
تمام.
خلاص بس عشان نبقى واضحين.
هل تعتقد المحكمه الدستوريه ممكن تستجيب وترجع مجلس الشعب؟
ثواني يا اخويا.
جاب الانتخابات مهم بس.
لا يجوز للمحكمه الدستوريه ان تستجيب
للمجلس العسكري ولا
لا يجوز للمجلس العسكري ان يرجع في القرار الاول، ولا يجوز للمجلس العسكري عشان بس الناس اللي داخل في التحليل تفهم بقى.
انا قصدي كده.
سؤال يا استاذنا دي معلش. هل
بس معلش في سؤال، معلش استحملنا يا
صنع. انا تحت عمر.
عايزين نتعلم.
يعني من خبرة حضرتك انت بت المحكمة الدستورية في قضايا المعروفة بهذه السرعة؟
انت برضو اتسرعت في السؤال ده، لان انا بقولك المحكمة الدستورية اخطأت في حاجتين، في التصدي وحلها لكامل مجلس الشعب، وفي التوقيت، لانه كل القضايا بتقعد بالثلاث سنين والعشر سنين.
يعني المحكمه الدستوريه لا معقبه لحكمها. انت بتقول اخطات.
ايوه
لا معقبه لحكمها
للاسف. للاسف القانون ما بيقولش حد يقول لها كلمه. للاسف لا دستور ولا قانون والناس اللي بتتكلم مع احترام الاشخاصها ما انا هكمل لك النقطه المهمه. اما يجي يقول لك روح لمحكمه النقض اقول له مع احترام جذبتك البني محكمه النقض مالهاش صفه. ليها صفه في بطلان العدويه اللي عدلناها عشان نلغي سيد قراره، لكن مالهاش صفه لانه من ضمن السلطات المخاطبه بحكم المحكمه الدستوريه اللي تنفذه هي طوعا وكرها.
الشعب اخطا اساسا في دي بس لان استاذنك في دي بقى انا اول مره اقطع حضرتك. الشعب اخطا في البدايه زي ما قال اخونا الدكتور محمود واسند الامر الى هذا.
تمام،
في هذه الحلبة الشعب نفسه يعدل هذا المسار.
امتى
هو الشعب؟ امتى الشعب اللي نزل في 25 يناير؟
ثواني بس، انا بتكلم على شعب الشعب وال30 مليون
المفروض لسه موجوده.
المفروض نجيب المجلس العسكري اللي اهدر المال ده ونولع فيه. خلاص بس خليني نتكلم قانون.
هتعمل فيه ايه؟
خلينا نولع فيه. طيب. وانا بقولها تاني
في المال
لا في المجلس العسكري. لا انا بخافش، والقناه خايفين عليها تقفلوها انت حريه.
خلاص مسؤوليتك.
انا بتكلم في حته جوهريه. كل اللي طالع على قناه التبت السياسي وعلى نواصي واعلاميين نواصي التحرش الوطني
ماشي،
دول مش عايزين. خلاص
دي خلصت.
ايوه بيه ما يا بيه والله ده عشان الناس بس.
انا متنازل
خلاص عشان الناس
بس. في كلام
مش برجع مش بقى. جميع في نقطتين خطرين. النقطة الأولانية اللي هي المادة 49 والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية، عملوا حاجتين. 49 جعلت حكم المحكمة الدستورية بمثابة قانون ينشر، عشان كده ما لناش حل في الرجوع فيه، وخلته لأنه ما فيش أي أحكام تنشر ويعتبر نافذ من تاريخ نشره. المادة 38 قالت لك من حقها تشير الى موضوع الحل اذا كان هناك غياب لرئيس الجمهورية او لمن يقوم مقامه باصدار قرار الحل، لانه هي ملهاش الحل. ولذلك حتى لو خدتوا بالكم في المنطوق، خلاص اخر كلمة في المنطوق ويعتبر منحل بقوة القانون، وده تزايد من المحكمة الدستورية.
طيب هذه الزيادة ليه؟ لا تحذف
ما
يعني هذه يعني هم الناس اخطات، هنشيل احنا الخطا بتاعهم طول عمرنا.
لا انا بكمل لك اهو، العيب مش فينا بقى ولا فيك.
طب العيب في مين؟ طيب
العيب في وضع قانون المحكمه الدستوريه في العهد الفائت. ما هو احنا انت كل القوانين ماشي عليها امتى؟ احنا يا استاذ اكرم محتاجين لثوره تشريعيه جديده. كل القوانين الموجوده، ولذلك قالها قاضي جنايات محترم لما قعد تصدى لقضيه حديد اسوان وقال ان المتهمين يستحقوا شنقهم في ميدان عام، ولكن المحكمة لا تملك أن تقضي إلا بالبراءة نظرا لكثرة القوانين وتضاربها اللي أصبحت زي الإساءة للتشريع، اللي أصبحت بمثابة إساءة. الحكم قال كده. أنا كأب